بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة، كانت في الدورة 20 لكن نقلناها مع رسالة مشكلات الشباب الشيخ الفوزان في هذا اليوم، لأننا نرى أن اجتماع إخواننا في هذا اليوم يكون أسهل لهم من غير من الأيام، ولهذا اخترنا أن تكون هاتان الرسالتان في هذه الدورة حتى ينتفع الإخوة ويحضر الإخوة جميع هذه الرسائل. وهي رسالة مختصر أحكام الجنائز، وذلك في يوم السبت الموافق غرة المحرم لسنة 41,400 للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مختصر أحكام الجنائز. نعم. شو الساعة وزعت عليه؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حكم بالموت على بني الإنسان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبعد الموت يودعون في القبور إلى يوم البعث والنشور، ثم ينتقلون منها إلى دار القرار في الجنة أو النار. ولما كان للميت بعد وفاته أحكام شرعية من تغسيل وتكفين وحمل ودفء، اختصرنا هذه الأحكام من كلام الفقهاء في هذه الصفحات القليلة التي نقدمها لمن يتولون القيام بتنفيذ هذه الأحكام في إخوانهم الموتى حتى يؤدوها على بصيرة إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولهم مزيد الأجر والثواب والعلم النافع والعمل الصالح، إنه مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان. قال حفظه الله: الاستعداد للموت. يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. ويباح العلاج والتداوي بالمباح.
ينبغي أن يكون الإنسان على ذكر دائما، أن يكثر من ذكر الموت و التزهيد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ويساعد على ذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور فيها معتبر، القبور الشرعية فيها معتبر. ترى هذا كان رئيسا وهذا مرؤوسا وهذا تاجرا، كان تاجرا كبيرا وهذا كان مرموقا وصاحب منصب، أين هو الآن؟ أين كانت أرصدته؟ أين صارت أرصدته التي كان إذا سئل عن رصيده قال: قبل السؤال أو بعد السؤال؟ فإن بعضهم قد يسأل عن رصيده فيقول: قبل السؤال أو بعد السؤال، يعني على مدار السؤال الثانية الواحدة الرصيد يتنامى فيقول قبل أو بعد. فأين هو وأين مال وماذا أخذ؟ لو جعل معه ورق الدولار لحكم الناس على من وضع ورق الدولار في القبر بالجنون، وقالوا علامة تتلف المال. فما يأخذ معه ورق الدولار ولا ريال ولا جنيه، ولا يأخذ شيئا يصلح للناس من ثياب أو لباس، وإنما نأخذ له كفنا جديدا يكفن فيه كما يكفن غيره، ويدفن في المكان الذي يدفن فيه غيره. دعوكم من القصور التي قد يبني بعض الأبناء لأبيه أو يبني الأب في حياته، هذه كلها ليس من السنة. إنما المدافن الشرعية هي اللحد الشرعي الذي يكون الناس فيه كلهم تحت التراب، لا فرق بين رئيس ومرؤوس وملك ومملوك وسيد وعبد وغني وفقير، كلهم تحت التراب، ما أحد يقول نأتي لهذا بتراب من نوع خاص وهذا تراب من نوع خاص وهذا ندفنه في المكان الفلاني وهذا ندفنه في المكان العلاني، كل واحد لا فرق. ولهذا الاعتبار بهذه القبور الشرعية عظيم. أما هذه القصور ربما قصت القلب سبحان الله، والإنسان يرى قصورا ويرى رخاما ويرى تزويقا ليس ينتفع منه الأموات، وإنما يتلف به مال الأحياء. ولو أنهم جعلوا هذه الأثمان والأموال صدقة لهؤلاء الأموات لانتفعوا بها، فإن اللقمة يتصدق بها عن هذا الرجل تنفعه، لكن هذه والله إنها للأحياء أو لمن يفعل هذا نفسه جهلا، فهي بين فعل جاهل وبين فعل مراء. وإلا هل ورد دليل أنه انتفع بها؟ لا. واعلموا أنه لو ورد بذلك سنة لبخل الناس وجاء الناس يقولون لا نقدر على هذه السنة لو كان بها سنة. لكن هل رأيتم فقيرا لا يبني قبرا؟ كل يبني ويحرص على أن يكون قبره أفضل من قبور الناس، حتى صارت الآن أدوارا وطوابق، فالدور الأول والطابق الأول ثم يعلوه دور ثاني وربما يكون ثالثا في بعض الأماكن. ويقولون الدفن الشرعي لا تسنى لأن الأرض عندنا تختلف. الأرض تختلف، أن تبني فيها لحدا يا رجل تختلف، وأنت تبني فيها برجا 20 دور لا تستطيع أن تبني لحدا وافعل فيه ما شئت في بطن أرض وأعد إليه التراب وادفن فيه، اجعله من خرسانات، اجعله قواعد، المهم أنك تعيد التراب يكون هذا في بطن الأرض ثم تدفنه في التراب. لو أردنا نبني أبراجا يا إخواني 20 دور نبنيها، والناس جميعا إلى من رحم الله عاجزون أن يبني الواحد لنفسه لحدا، فهذا من الزهد. والله عز وجل قد تولى بيان كيف يكون الدفن في كتابه بنفسه سبحانه وتعالى، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقال سبحانه في الأرض جعلنا كفاة أحياء وأمواتا، يعني هي لهم في الدنيا يعيشون عليها ولهم في الآخرة أيضا يدفنون فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. والنبي ما دفن إلا في اللحد صلى الله عليه وسلم، ولا دفن الصحابة إلا في اللحد، ولا كان حتى العرب أصلا حتى في أهل الجاهلية. أما قرأتم أنتم في كتاب الله لما يأتي الواحد بالبنت فماذا؟ يدسه في التراب. فكانوا يدفنون حتى في باطن الأرض، لكن هذا بعد ذلك جعل على ظهر الأرض، وهذا رمي وليس دفن، رمي وليس دفنا. ثم بني عليه وافتخر الناس بذلك، ثم كتب عليه، كل هذا بدعوى أن الأرض لا تصلح. طب تعالى معي إن شاء الله أي أرض هاتها، هات لي أي أرض أعطيك يا سيدي مكان المتر في المترين، ها أعطيك الطابق اللي أنت تبنيها فوق أعطيها لك تحت، وأبني وأدفن لك 3 من المسلمين في هذا المكان فقط. احفر على مترين، احفر على متر ونصف أو 60 وادفن، ثم اردم، ثم بعد ذلك ادفن، ثم اردم، ثم بعد ذلك ادفن، وأنهي قبرك على ذلك لو كانت المساحة ضيقة. إن جاءت بماء اجعل خرسانة في الأرض ثم أعد التراب وادفن في التراب، ما في مشكلة. الكلام المنتشر عند العوام أننا لا ندخل القبور شيئا مسه النار، هذا لا نعرف فيه لا نصا ولا أثرا عن أحد، إنما هذا قد يكون استحسان بعض. صحيح أن الأفضل أن ننصب عليه اللبن وهو من الطين، هذا الأفضل، لكن إذا لم نجد إلا سواه، خصوصا إذا كنا نتوصل إلى الأمر الشرعي بهذا، فلا إشكال. لكنك أصلا بهذه اللبنات التي دخلها النار ومسها النار تبني فوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وجاء عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أن عليا قال لأبي الهاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته؟ نعم.
ويباح العلاج والتداوي بالمباح، لأن الله
ومما يرقق القلب اليوم يا إخواني
زيارة المستشفيات وزيارة المرضى، والله ربما أحيانا تكون زيارة المريض أوقع في القلب والاعتبار والتعاظ من زيارة القبور، لأن الإنسان يرى أمامه يعني رجل يتكلم لكنه كالميت، سبحان الله، هذا أفته من كذا وهذا أفته من كذا، وأنت سليم معافى، مشيت برجليك إلى من قطعت رجلاه، ومشيت وأعطيت بيديك إلى من شلت يداه، ونظرت بعينيك إلى من فقئت عيناه، وتكلمت بلسانك إلى من قطع لسانه، وتمشي وتقف وتنظر إلى من صار عنده شلل رباعي، فربما يكون هذا في تذكر النعمة أمرا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. نعم.
ويباح العلاج والتداوي بالمباح، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، ولا يجوز التداوي بالمحرم من مأكول وغيره كالخمر والنجاسات، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
تابوا يا أخواني، هذه قاعدة، التداوي لا يدخل فيه محرم. طيب، قد يقول قائل: لكن فلان تداوى المحرم وشفاه الله. نقول هذا مستحيل، مستحيل أن يكون المحرم دواء، المحرم داء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، شفاء أمتي قدرا فيما حرم عليها شرعا. الله لم يجعل شفاء أمتي قدرا وكونا فيما حرم عليها شرعا. إذن المحرم شرعا لا تتخذوه علاجا أبدا. يقولون الخمر تعالج، مستحيل. يقول الموسيقى تعالج، مستحيل. قاعدة لا يستثنى منها شيء، الحرام لا يمكن أن يكون علاجا، ومثل الحرام الحسي الذي لا يكون علاجا للأبدان لا يكون الحرام الشرعي من جهة المعاني علاجا للقلوب. فما علاج الشهوات والشبهات؟ لا يمكن أن يكون محرما أبدا بسماع أهل البدع والأهواء. أنا كنت أحب أقول لكم أول كلمة، أول ما كنت عايز أقول لكم كلمة في الرسالة دي، عايزين نخلي الرسالة دي أحكام الجنائز ونختصر الكلام بقى في السنة، يعني ربما ما يكونش مناسبة الكلام في السنة، لكن صعب، صعب هذا. خذوا يا الله علاج الشبهات والشهوات، هذا العلاج لابد أن يكون في شفاء ماذا؟ القرآن، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. لكن تعالج شبهة بسماع أهل بدع، تذهب إلى مبتدع ليزيلك شبهة، أظلم قلبك وجعل الشبهة شبهات، هذا مستحيل. ليس يوجد للقلوب علاج ولا دواء إلا فيما دل عليه كتاب ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على النور من ربه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى العلاج المعنوي في القرآن والسنة، ولهذا قال العلماء: من ضمن حقوق القرآن الاستشفاء به، الاستشفاء به، استشفاء حس بالرقية، واستشفاء معنوي بالتماس الهدى فيه، فمن التمس الهدى في غيره أضله الله. يبقى ما في علاج للقلوب إلا بما في القرآن والسنة. إنما واحد يقول لك إذا بلا فلان، أو أحد إخوانكم يمكن سألنا أول أمس أو كذا، إن مشايخ البدعة دول إحنا خلاص اقتنعنا إنهم مبتدعة في الدين والسنة ولن نسمع لهم في العقيد، لكن يا شيخ لهم شرائط جميلة كده في المواعظ والأشياء هذه، فهل ممكن نستمع إليهم فيها؟ الجواب لا. ما الدليل؟ هات يا ابن قصة الحارث المحاسبي عشان نقولها باللفظ، هات قصة الحارث المحاسبي، لما سئل أبو زرعة عن الحارث وسئل أحمد عن الحارث، هتجهز عشان نجيب بها. لا تلتمس علاجا عند صاحب بدعة، سواء كان في الوعظ والإرشاد أو في غير ذلك، وكفى والحمد لله بمواعظ أهل السنة خير. تريد وعظا في كتب للسلف فيها المواعظ، الحمد لله والرخاء. أظن لو أنك عكفت على كتب ابن القيم الطبيب المختص بكلمات القلوب هذه الذي فتح الله له بابا في هذا، أظن لن تنتهي. هات كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن داء، لمن سأل عن دواء الشافي، هات كتاب القيم، وهات كتاب لابن القيم أيضا، نحن ندرسه الآن، اللي هو كتاب الفوائد، كل فائدة تقيم أمة ولا تقيم رجلا فقط. هات كتاب إغاثة الأهفان، هات كتاب عدة الصابرين، هات كتاب الوابل الطيب، هات كتاب كتب ابن القيم بس اعكف عليها فقط، كتب ابن القيم. كمان هات كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب، كتب الحافظ ابن رجب في هذا الباب. ده غير ما أقول لك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وما يكفي إن شاء الله هذا هو العلاج الأصلي. نعم، فالتداوي لا يكون بمحرم. أما ما عدا بقى التداوي محرم، اختلف أهل العلم في حكم التداوي. منهم من قال يجب التداوي، ومنهم من قال يستحب التداوي، ومنهم من قال يباح التداوي، ومنهم من قال يكره التداوي، ومنهم من قال يحرم التداوي. يعني تجري عليه الأحكام الخمسة، والصحيح أنه تجري عليه الأحكام الخمسة. طارة أن يكون التداوي واجبا، واحد يقول وهو عنده انفجار في الزائدة يقول أنا لا أتداوى ولا أذهب إلى الطبيب وما قدر الله سيكون، هذا إن مات بهذا كان قاتلا لنفسه، هذا قتله الجهل. يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب وأن يعالج نفسه، جرحه يذهب دما ويتركه حتى ينزف ويموت، ويقول أنا أترك هذا توكلا على الله، هذا ليس توكلا شرعيا، هذا تواكل وليس توكلا. التوكل ما يتنافى مع أخذ الأسباب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح صلى الله عليه وسلم وجيء له قالت له فاطمة رضي الله عنها بالحصير وحرقته وحشت المكان وكذا معالجة، أما كان النبي متوكلا صلى الله عليه وسلم؟ ما كان متوكلا. ولما دعا النبي من يعالج سعد بن معاذ في المسجد ما كان متوكلا؟ أنت المتوكل، أنت جاهل، أنت جاهل. الأمر الثاني، قد يكون العلاج مستحبا إذا كان فيه نفع، وإن كان الإنسان يعني لن يهلك بتركه لكن فيه نفع. يعني ممكن واحد يقول لك أو شوية صداع يروح لوحده، يقعد سنتين ثلاثة لا عارف يصلي ولا عارف يذاكر ولا عارف يحضر دروس، ولكن يروح لواحد أما أترك العلاج أحسن. لا، هذا يستحب لك، هذا يستحب لك. إنسان إذا شعر بصداع يأخذ شيء بحيث يزيل ليتفرغ لعمله وعبادته وطاعته. طيب، وطارة يكون محرما إذا كان بمحرم، وطارة يكون مكروها إذا كان ما في نفع وفيه بذل مال وكذا ولا في نفع فهذا يكره، وطارة يكون مباحا إذا استوى الأمران، تركت الدواء تداويت واحد فخلاص، هذا يكون تركوه يكون العلاج. إن عالجت ما نقول محرم، وإن تركت ما نقول إيه، ما نقول هذا محرم. نعم.
وكذلك لا يجوز التداوي بما يخل في العقيدة من السحر والشعوذة والذبح لغير الله وإتيان الكهان والمنجمين.
نعم، يذبح أرنب ويمسح بدنك بدمه ومش عارف إيه، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. أو تداوي بالنجاسات، روح المكان الفلاني هتعذرت مش عارف إيه وضعها مع إيه وفعل إيه، هذا حرام. فاكرين أنتوا أيام زمان الأرنب الأسود والحمامة اللي ما فيش فيها مش عارف إيه ومن عكوم الفلاني؟ الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من أكثر من هذا. وإن بقي بقي الصحراء يعملون، الصحراء موجودون لكن الحمد لله يعني قلت النسبة بكثرة، قلت النسبة بكثرة. نعم.
ويجب على المريض التوبة إلى الله لأنها واجبة في كل حال وفي حال المرض آكد، وأن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده. نعم. من الودائع
التوبة إلى الله إذا كان إنسان نزل بمرض، خصوصا يا إخواني الأمراض التي لا يرجى برؤها إلا إن شاء الله، هذه يعني الإنسان يبادر في التخلص من حقوق اللي بعد إن كان شيء، يتوب يستغفر يستعيد، وهذا من رحمة الله. والله يا إخواني لو كانت الأمور بأيدينا لحجبنا مثلا عن التوبة من عاش عربيدا 70 سنة ولما ذهب إلى الطبيب قال له عندك سرطان رجع وتاب، لقلنا هذا متلاعب اغلق باب التوبة. لكن ربي رحيم، سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه. ربي رحيم، رحمته وسعت كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلم، جعل الأمد لا للمرض وإنما جعل الأمد لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ غرغرة. جعل الأمد للغرغرة ما لم تغرغر، التوبة مقبولة ما لم تغرغر. يعني لما نروح لما يروح حد الطبيب يقوله يقول قريب خدوه خدوه يا جماعة وما عادش فيه، هي أيام عايشها عند الطبيب من جهة الدواء قال أيام يعيشها. هذا يا إخواني لو تاب تقبل التوبة؟ تقبل التوبة. صحيح أنها ليست كتوبة الصحيح لكن تقبل. ما لم يغرغر كما قال صلى الله عليه وسلم، ما لم تبلغ الروح الحلقوم كما قال ربنا عز وجل، هذا أمد. ومع ذلك سبحان الله لا يوفق لها إلا الموفق. لا تظنه أن الإنسان يفعل ما شاء حتى إذا اقترب أجله قال تبت. لا يا إخواني، خذ الترتيب ده، خذ الترتيب ده. لا يوفق للتوبة مع سهولتها إلا من يوفق للهداية. يعني إذا كان الظان يظن أن التوبة سهلة فليعتقد أن الهداية سهلة، وليس الأمر كذلك. فلا يوفق للتوبة إلا من وفق للهداية، ولا يوفق للهداية إلا من كان صالحا لها مؤهلا لها. فإن الله يزيد الذين اهتدوا هدى. إلا إذا لا يوفق للتوبة إلا من كان يوفق للهداية، ولا يوفق للهداية إلا من كان صالحا لذلك. نعم. وإلا الإنسان قد يحاول التوبة ولا يستطيع، ما كل أحد يتوب. شوف، هات كده في مذكراتك كل الذين تعرفهم من أقربائك اللي كان ترك الصلاة، من اللي صلى قبل الموت وكان ترك الصلاة، تجد نذير جدا. من اللي تخلص من مال الربا قبل أن يموت وقد كان مرابيا، من الذي أرجع حقوق العباد؟ ما نعلم هذا. هذا يموت على حقوق العباد، وهذا يموت على الربا، وهذا يموت على الغناء كما قال ابن القيم، هذا يموت عليه تنتنة تنتنة، ما يستطيع. شوفوا المغني المشهور في إحدى البلدان، لما حفلة ينتظر الجمهور ويصاب بالذبحة والجمهور ينتظر، أي عاقل يقول روح المستشفى وخلاص يعتذر. قالوا الدكاترة، قالوا أنت لا يمكن تؤدي الحفلة دي، مستحيل. قال الجمهور ينتظرني، أنا لا يمكن، جمهور ينتظرني، جمهوري جاء. وجلس يا أخواني يغني على كرسيه فمات وهو يغني بين جماهير. يعني المفترض إن مثل هذا يقول أتوب، يرجع يحاسب نفسه، لا، الجمهور. فمات بين جمهور. تعالوا العثيمين، نفس الكلمة قالها العثيمين في آخر سنة، في آخر سنة من رمضان، فتك به المرض فتكا. العثيمين مات بعد 14 شوال تقريبا، يعني بعد رمضان بحوالي أسبوعين، درجة المناعة صفر، وزن الشيخ وقت الموت 37 كيلو، 37 كيلو، سرطان، درجة المناعة صفر. لك أن تتخيل 10 أيام الأخيرة من رمضان اللي هو كان بيعتاد أن يدرسها في الحرم بين الصلاة بعد 11 ركعة الأولى وبعد الفجر، معتاد هكذا دائما، وكان في المستشفى وقتها أبدا إلا أن يدرس. قالوا يا شيخ، قال الناس ينتظرون. آخر ليلة قال الأطباء صعب، هذه الليلة مستحيل تذهب. قال أبدا، الناس ينتظرون. وذهب على العربة والخراطيم وغير ذلك في اللي في الأنف واللي في الفم، حتى إذا وصل إلى غرفته، كان يعطي من غرفة خاصة، حتى إذا وصل إلى الغرفة قال أخروا عني هذه الخراطيم اللي في الفم، وأعطى الشيخ ما كان يعطيه دائما. آخر ليلة 30، وكان رمضان سنة 30 يوما، ليلة 30 درسها ابن عثيمين، وهو يقول الناس ينتظرون، والمغني هذا يقول الناس ينتظرون. وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. يبقى لا تظن أن التوبة يعني في يدك رموت، يلا تعال يا توبة، لا، كنت تقول تعال يا هداية، ما تستطيع. لا يوفق إلى التوبة عند الممات إلا من علم الله استحقاق، الله أعلم بعباده. قد يكون إنسان عاصي ولا يكون موفق التوبة، لكن هذا اعلم أن أيضا علم الله عز وجل محيط به، وأنه مستحق لهذا التوفيق إذا كان صديقا في توبته. نعم.
وأن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع حتى ترد إلى أهلها.
والوصية على قسمين، وصية واجبة ووصية مستحب. وصية واجبة إذا تعلقت بواجب حقوق ما يعرفها الناس لك وعليك مثلا كذا أشياء، وصية أولادك اليوم واجبة، تقوى الله عز وجل ولزوم السنة، كل واحد يوصي بالسنة أهم من الخمس، أهم من الثلث، أهم من ثلث المال، أوصي بالسنة. أنت في أزمنة عجيبة فيها تفرق والاختلاف، أوصي بالسنة. أوصيكم يا أبنائي تقوى الله عز وجل والعمل بكتاب وسنة نبي ولزوم طريق السلف الصالح، وتجنبوا كل الفرق والجماعات، وسمي الفرق والجماعات سميها، لأن لو قلت تجنبوا الفرق سوف يأتي أولادك أناس يقولون لسنا الفرقة التي قصدها أبوك. أوصي بالتفصيل، تتمل هتمل من الكتابة، ما تملش من الكتابة، زود صفحة في الوصية، خليها للخوارج والمعتزلة والروافض والإخوان والتبليغ وبرهامي ورسلان وكل أحد، فصل حتى تكون قد قطعت المعذرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى أمام والدك. لأن ممكن الشيطان يأتيك ولك أبوك ما يقصدش، أبوك ما يقصدش هؤلاء الناس كانت نصر بي، أنا شفت أبوك بيسلم عليهم، ما جايز بيسلم عليهم بيدفع شرهم، ما جايز إن هذا كذا، فأبوك ينص، أبوك ينص، فلا تمل، اجعل الوصية 20 صفحة 30 صفحة مجلدة صغير ما في مشكلة، وصي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لما حضرت الوفاة ولا لا؟ أهم قضية إيه؟ ما تملكون من بعدي؟ لا، ما تعبدون من بعدي. وكان حيا عليها، حيا عليها وعلم، وعند الموت ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمئن يا أبي. ولهذا قال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وظفها، شوف سبحان الله، شوف يوسف بيتكلم في موضوع إيه. يعني يوسف يسأل عن الرؤيا يا إخوان، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إن أراني عصيره، وقال الآخر إن أراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، نبئنا بتأويل، إن نراك من المحسنين. سألوا عن العقيدة، سألوا عن دين أبائه، سألوا عن رؤية، صح صح. لكن صاحب المنهج ما لا يفوت فرصة، تسألني عن عربية وده سمكري مين، واخد بالك، اقول لك روح لدمياط عند الشيخ هناك، اخي سلف على فكره، اخي ده طيب جدا جدا، اخي ما شاء الله نحسبه على خير، مش عارف، روح له هناك هيغديك وكلام من ده وبتاع وكلام، وبعدين عنده سمكري اسمه زدحمت. يبقى انت هتدل على السن، ما تضيعش فرصه، لا تضيع فرصه. الخارجي بيبيع طيب، بيبيع الطيب، فالاخ بيقول له اديني يعني ازازه العطر ديت، انت ايه، انت راجل امير، هو خارجي يوم يرد عليه يقول له ايه، هو عاد في امير الايام دي؟ ما عادش في امير. قال لا، يعني ما فيش فايده. شوف على طول على طول الاخ بيقول الدين ايه، الدين كذا، انت شكلك راجل امير، دخل منهج، دخل منهج. فليس صاحب السنه متعسفا اذا ادخل منهجه في كل شيء، لان صاحب البدعه يبيع ويشتري كل شيء بهذا. احد المستشرقين اللي هم يدعون الى هذا المنصرين، تذكر يوما لما جاي نام انه ما دعا احدا اليوم، عمل ايه؟ وكانت الليله بارده شاتيه، نزل بالشمسيه بتاعته ونزل ورد، ورد عنده اضلال المسلمين، اخراجهم من الدين، ورد ورد، مثل ما تقرا انت وردك، ورد نسى ان هو دعا اليوم حد، نزل. وكانت الليله باردة شاتية، فنزل فوجد رجلا يمشي مسلم مسلم، قال له طبعا بس عشان المطر وكذا، كأنما يقيه من المطر، ودعاه إلى منهج يوسف عليه السلام. سئل ها أفتن، دي فتوى في رؤية، ماذا قال يوسف؟ لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل يأتكما ذلكما مما علمني ربي. ترجمة ترجمة ترجمة، يترجم نفسه من أجل أن يظهر فضله، لا، من أجل أن يدعو إلى دين. إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السيج أما أحدكم يسقي ربه خمرا؟ يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر؟ دي لها علاقة بالرؤية مفهوما أو منطوقا، إشارة أو عبارة أو جميع الدلالات ما لها علاقة بالرؤية. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يبقى لما يجي يتزوج بقى ابنتك تقول له إيه؟ أأرباب متفرقون خير؟ إذا كان بيسألك عن رؤية بتقول كده. أما يجي يتزوج ابنتك أنت خريج إيه يا ابني؟ أبوك شغال إيه؟ عيلتكم إيه؟ دخلك كام؟ انا يا ابني اهم حاجه تعيشها، هتعيشها بكام؟ اليوم احد اخوانكم بيستفتيني، كان قد تزوج امراه قبل ان يستقيم، استقام الحمد لله وكذا. المهم المراه بقي على امرها الاول، تريد تلفازا، تريد ما ادري ايه، تريد ايه، تريد ايه. الاخ يوجه ينصح، المهم فينا ابوها بيقول له ايه؟ شوف هي بنت كده، انت يا ابني اتغيرت عما كنت جاي لنا، انت تغيرت عما كنت جاي لنا. طيب يا عمي انا جاي لك نعم براقصات وموسيقى، لكن تاب الله علي انا تغيرت الى الافضل. ها انت قد ما تغير، هي بنتنا كده تلفزيون والمحمول والكلام من ده، عجبك ولا طلق؟ نقول له ايه؟ على طلق. هنعمل ايه؟ هو الاول ينصح والاول يحرص والاول يبذل قصارى جهده والاول يسعى لعل الله ان يهديها، لكن اذا وصلنا طريق مسدود يا ديني يا زوجتي، لا ولا زوجتي ولا اهلي ولا فصيلتي التي تؤويني ولا قبيلتي التي تحميني ولا مالي الذي يقيني من اي شيء، دين ودنيا دين ما اساوم على ديني شيء. يبقى اذا يا اخواني صاحب حتى عند الرؤية ماذا يقول؟ يقول هكذا، هذا دينه. نعم.
ويوصي بالنظر في حق أولاده الأصاغر.
وأما المستحب، وصي المستحبة فلك توصين بالمستحب. نعم.
ويوصي بالنظر في حق أولاده الأصاغر، ويسن تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم.
موتاكم يعني من نزل بهم الموت، وليس موتكم يعني من ماتوا. من ماتوا تلقينه كيف؟ ولهذا التلقين اللي عند القبر بعد الدفن لم ترد به سنة، إنما اللي ورد في السنة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يوسف، هذا اللي ورد به السنة. إنما لقيني موتاكم يعني إيه؟ يعني المحتضر، يعني من نزل به الموت، ولكن لما كان الموت نازلا به كان كالميت. ولهذا تصرفات المحتضر اللي هي مالية تكون من الثلث ولا تكون من كل المال. يعني لو جاء واحد بعد مرض مخوف أو شيء أو من هذا القبيل يقول أتصدق بكل مالي، لا، ما ينفذ منه إلا الثلث. نعم.
ويسن توجيهه إلى القبلة فإذا مات سنة تغميض عينيه وستره بثوب، ويسرع بتجهيزه مهما أمكن، ويجب الإسراع في قضاء ديونه وتنفيذ وصيته لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة.
وستر بثوب هذا يستحب يعني، ولا يبقى مكشوفا لأن له حرمة ولأن هذا سيكون أدعى لزيادة الحزن. نعم.
ويسرع بتجهيزه مهما أمكن.
نعم، فلو مات مثلا عصرا حاول تدفن المغرب، ولو مات مغربا إن أمكن تدفن العشاء، ولو مات عشاء إن أمكن تدفن ليلا، فالسارع بهذا إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية. مثلا كأن مثلا يموت الساعة الثامنة مثلا، بدل ما أدفن مثلا الساعة العاشرة ويصلي عليه قلة من الناس، لو انتظرت أنا مثلا إلى الظهر لكي يكثر المصلون عليه، هذا ما فيش إشكال. نعم نعم.
ويجب
يسن إيه؟ يعني حب بعض العلماء وقالوا قبلتكم أحيانا وأمواتا. نعم.
ويجب
لكن
الإسراع،
ليس باللازم يعني. نعم.
ويجب الإسراع في قضاء ديونه وتنفيذ وصيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، إذا مات الإنسان تعلق بتركته حقوق. الحق الأول ما يتعلق بمؤنته، تجهيز وكفنه ودفنه وتغسيله وغير ذلك. الحق الثاني ما تعلق بالديون، سواء المتعلقة بحق الله أو كالكفارات مثلا أو كذا، وإذا كان واجب عليه الحج ولم يحج أخرجنا من تركته ما يحج به عنه على الصحيح من كلام أهل العلم. كذلك العمرة إذا ما اعتمر أبدا فإنه يخرج من مال ما يعتمر به عنه، لأن العمرة واجب على الصحيح أيضا. أو كفارات، عليه كفارة يمين، كفارة ظهار وقد عاد إلى زوجته، فإنه تخرج هذه الكفارات. كذلك الديون المتعلقة بحق المخلوق من الديون وغير ذلك، فكلها تسدد. بعد ذلك الوصية، والوصية تصرف في مصارفها الشرعية. لو أوصى إلى جهة غير شرعية لا تنفذ الوصية. لو قالك مثلا إذا أنا مت فثلث مالي لمسجد أبو سريع اللي هو فيه قبر، فدعك من أبي سريع، هذا ما لا يجوز. أو ابن لي بها قبرا في مسجد، هذا ما يجوز. أو أعطوها للصوفية في الموالد، هذه ما تجوز. الوصية المحرمة لا تجوز ولا تنفذ، إنما تنفذ الوصية الشرعية. نعم نعم نعم. لا، ورد الدفن ليلا. نعم.
تجهيز الميت، أولا تغسيل الميت وتكفينه. تغسيل الميت وتجهيزه كما يلي: أولا حكم تغسيل الميت وتكفينه. غسل الميت وتكفينه فرض كفاية على من علم به من المسلمين، إذا قام بهما من يكفي.
علم كفاية على من علم به المسلمين، لأن بعض الناس إذا أتى يعرف فرض الكفاية يقول إذا لم يقم به البعض أثم المسلمون. لا، إثم المسلمين من؟ الذين باستطاعتهم القيام بالواجب الكفاية. لكن أنا واحد الآن مات في السعودية ولم يغسلوا ولم يكفنوا، أثم أنا وأنا هنا؟ أو حتى مات في كفر الشيخ، أثم هنا وأنا في بيلة؟ لا، إنما مات وأنا عالم به، أستطيع أن أقوم بهذا الأمر ولم أقم، ولم أقم. ولهذا قال الشيخ هنا إيه؟ فرض كفاية على من علم به من المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين اللي هم علموا بذلك ويقدرون أن يقوموا بذلك. نعم.
من يتولى تغسيل الميت يشترط أن يكون مسلما، وينبغي أن يكون ثقة أمينا عالما بأحكام الغسل. ثم إن كان الميت رجلا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أمر رجل ذي لما قتل، لما مات الرجل ذو قصة ناقته، أمر بتغسيله وتكفينه، وقال في ابنتي اغسلناها كذا، فهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب. نعم.
ثم إن كان الميت نعم. رجلا
نعم خوف، هذا جهل، هذا جهل. هو خوف وحاله يختلف، هو مفكر انه راح يبات ليلتين ويجي خايف من القبور، حال يختلف، الحال يختلف. نعم، فلا ينفذ. الاخ يسأل يقول: هل يشرف المغسل الا يكون جنبا؟ الافضل ان يكون طاهرا، الافضل الافضل، لكن لا يلزم، لان المؤمن لا ينجس كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين أن المؤمن لا ينجس، وبالتالي الجنب يغسل ولا إشكال في ذلك، والحائض تغسل زوجها ولا إشكال، لكن الأفضل والأكمل ألا يكون كذا، هذا الأفضل. نعم.
ثم إن كان الميت رجلا تولى تغسيله الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة.
ومن يتولى تغسيل الميت يشترط أن يكون مسلما، فالكافر ما يغسل المسلم، ليس لأن الكافر نجاسته معنوية حسية، الكافر ليست نجاسته حسية. وقول تعالى: إنما المشركون نجس، النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك معنوية. ولهذا النبي ربط الثمامة في جدار المسجد، ثمامة ابن أثال ربطه في المسجد، ولو كان نجسا حسية نجاسة حسية لما ربطه في المسجد، ينجس المسجد. وكذلك زواج المؤمن المسلم من الكتابية مع اختلاط المائين، فلو كان نجسا كافر نجاسته نجاسة حسية لما جاز، لكن مع ذلك هذه عبادة، تغسيل الميت عبادة، والعبادة يقوم بها المسلم ولا الكافر؟ المسلم. نعم.
وينبغي أن يكون ثقة أمينا عالما بأحكام الغسل،
ثقة أمينا، لأنه قد يرى أشياء مثلا ما ليس من الصالح أن تنشر. الثقة الأمين إن وجد شيئا مما يعاب به الميت كتمه، وإن وجد خيرا نشره. نعم.
ثم إن كان الميت أمين رجلا
عالما بأحكام الغسل حتى يكون قائما بالغسل على أكمل وجه، عالما بأحكام الغسل، وغسل الميت كغسل الحي، فيوجز أن يغمر بدنه بالماء، هذا يجزء، ولكن الأفضل أنه يبدأ، فيبدأ بالوضوء، أو الأول يبدأ، أول ما يبدأ بتعاهد ما يخرج منه، إن كان في شيء خرج فإنه يغسله ويزيله وكذا، ويجعل يده اليمنى خلف ظهره، ثم يرفع قليلا، ثم يضغط على بطنه ضغطا برفق جدا جدا وكذا، ويلبس طبعا حائلا، ويتعاهد الخارج منه بعد ستره، فلا يجوز أن يظهر عورته أبدا، والعورة من الصدر إلى الركبة، يتعاهد هذا حتى إذا أنقى المحل وكذا، بعد ذلك وضأه وضوءه للصلاة مثل ما يفعل بالصلاة تماما، ثم بعد ذلك يبدأ برأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر من الأمام ومن الخلف، يعني يأخذ الشق الأيمن من الأمام ومن الخلف، والشق الأيسر من الأمام ثم من الخلف، وإذا فرغ من ذلك واستحب أن يجعل ذلك ثلاثا ثلاثا، ولو فعلها مرة واحدة أجزاء، لكن يستحب أن يغسله ثلاثا، بعد ذلك يجعل في الأخيرة كافورا مما له رائحة طيبة، ثم يطيب مواضع السجود منه أو كذا، إن وجد فيه شيء يحتاج إلى لاصق ما في مشكلة، لو أنه وضع لاصقا بحيث يمنع نزول دم أو غير ذلك، هذا لا بأس به. إن كان قد ركب سنا من ذهب مثلا للعلاج أو شيء، وأمكن أن ينزع ذلك أو أن يخلعه إن كان له طاقم أو سنتان أو سنة بدون إيذاء، فعل ذلك. هذا باختصار مجمل ما يتعلق بالأداب، والشيخ سيذكر هذا إن شاء الله لعله. نعم.
ثم إن كان الميت رجلا تولى تغسيله الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة، فلها أن تغسل زوجها.
نعم، الرجل يغسل الرجل، المرأة ما تغسل الرجل، ولو كانت من إحدى محارمه، إلا الزوجة فإنها تغسل. نعم.
وإن كان الميت امرأة تولى تغسيلها،
ولهذا عائشة تقول يعني لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله إلا إيه؟ إلا نساء. وذكروا أن علي رضي الله عنه غسل امرأته فاطمة رضي الله عنها.
وإن كان الميت امرأة.
نعم. نعم. لو أن رجل مسلم مات وسط نساء، مات وسط نساء لا يوجد إلا نساء فقط، ورجل نصراني، فإن النساء يغمرنه بالماء على ما هو عليه، ولا يكشفن شيء، يغمرنه بالماء حتى يتم وصول الماء إلى جميع بدنه. نعم نعم، لأن هؤلاء لعبادة، والعبادة ما يقوم بها غير مسلم، ويمكن حينما يكون مع إنسان خرطوم أو شيء يغمره بكل هذا ولا إشكال، ولو خففوا ثيابه وأبقوا ما لا تظهر منه العورة من الصلة والركبتين هذا أفضل. نعم.
وإن كان الميت امرأة تولى تغسيلها النساء، ولا يجوز للرجال تغسيلها إلا الزوج، فله أن يغسل زوجته.
نعم، يعني لا الأب ولا الأخت ولا شيء من هذا.
وإن كان الميت صغيرا دون
إلا
سبعي،
إلا أيضا إذا كان على وجه لا يرى عورتها ولا يرى ما لا يجوز أن يراه حي، وهو بلازم العورة نقول مصر للركبة بالنسبة للمرأة، لا ولا الثديين ولا كذا، يعني كل هذا ما يظهره. نعم. لكن لو كان ما يراه في الدنيا هو الظاهر من الرأس وبعض النحر وبعض الذراعين وغير ذلك هذا لا بأس. نعم.
وإن كان الميت صغيرا.
نعم. نعم ماله يخلع يعني ولا يخلع؟ نعم، لانه بيقص، ده ممكن يقص، يقص بشيء. نعم، كذلك الحلق، الحلق يخلع، وكذلك الأسويرة، ولو انه صعب خلعها تقص. نعم. لان هذه اموال، والاموال لا ينبغي اتلافها، لكن ان تعارض اتلاف المال مع اهانته وكسر عظمه لا، نقدم كرامته. نعم.
وان كان الميت صغيرا دون 7 سنين فلكل من الرجال والنساء تغسيله. قال صفة الماء الذي يغسل
به، يعني ما دون 7 لا كما يقول لا عورة له، يعني البنت الصغيرة مثلا عندها 2 سنين هيغسلها رجل ما في مشكلة، او الولد الصغير تغسله امرأة ما في مشكلة. نعم.
صفة الماء الذي يغسل به، يشترط ان يكون الماء طهورا مباحا، والافضل ان يكون باردا الا عند الحاجة لازالة وسخ على الميت او في شدة برد فلا بأس بتسخينه. مكان تغسيل الميت، يكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن. ما يفعل بالميت قبل التغسيل، يستر ما بين سرته وركبته وجوبا، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. من يحضر التغسيل
يكون الرجلين يعني في ميل، بحيث يكون الماء اللي انت بتغسل به ينزل من قبل الرجلين، هذا أفضل، حتى يكون هذا أسهل إذا كنت تغسل نجاسته إلى الرجلين، إلى جهة الرجلين. نعم، لا إلى جهة الرأس.
من يحضر التغسيل، يحضره الغاسل ومن يعينه على الغسل، ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره.
يعني ما في داعي للكثرة، لكن يدخل عليه الصالحون. نعم، ويغسلون، يقوم بتغسيله، ويقف فقط من يحتاج إليه في التغسيل. نعم.
صفة التغسيل، ينبغي أولا أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يديه، على يده خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء، ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بأصبعيه مبلولتين.
إيه نعم، يعني يأتي إذا أتى المضمضة والاستنشاق فما يصب الماء في الفم، إنما يكفي أنه يأتي بقطعة قطن ويبللها، ثم يمسح الأسنان، ثم يأخذ قطعة أخرى أيضا يبللها، ثم يدخلها في مقدمة الأنف وكذا، لا أنه يصب الماء في أنفه أو في فمه. نعم.
ومن خريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل ميامن جسده.
وإذا كان أيضا ينزل منه الدم من ماء من أنفه أو فمه، فالمستحب أنه يرفعه قليلا ويميل رأسه إلى جهة مع صب الماء بحيث ينزل هذا، لأن أحيانا يكون الدم محتجز في الأنف أو الفم، فيستحب أن يرفعه قليلا ثم يميل رأسه ذات اليمين أو ذات الشمال الأيسر يعني مع صب إليه، مع صب الماء حتى يقطعه. إذا ما انقطع لو افترضنا وينزل الدم، يحشو أنفه بشيء يمنع من إيه، يمنع من ذلك. نعم نعم. لو كان لينقطع إلا بوضع مثلا أشياء تقطعه من الدواء ما في إشكال. نعم نعم نعم. يعني قد يكون هذا فيه ساعة شوي. نعم، ما اللي عملوا به؟ ما في مشكلة، يعني لو احتاجوا إلى كيس، إذا كان عنده حادث وتهشوا في رأسه ونزيف لا ينقطع إلا بجعل مثل هذا الكيس واللصق وكذا، ما في مشكلة إن شاء الله. ألا يجعل للحيز احتاج إلى ذلك؟ فما الفرق بينه وبين الميت؟ يعني ما في إهانة ولا شيء. نعم باب دخول المرأة مع المغسل، 1 أن تستر عورتها، 2 ألا تظهر شيء من يديه وكذا، ثلاثة ألا يترطب عليك فتنة، أربعة ألا تبلي، ليه تدخل، ليه تدخل بهذا؟ لكن عموما هي لو دخل بضوابط شرعية وكذا وكذا في ناحية ما في إشكال، لكن نقول لها نمنعها قدر استطاعتنا لأن المرأة ضعيفة وما لديها إلا الجزع والكلمات التي تسأل عنها وتهيج الناس. النساء صناعتهن إذا مات الميت، سبحان الله تجد كلمات منتقاة كأنها يعني وضعت خصيصا تجعل سبحان الله العيون تلقي ما فيها بلا حساب. النساء أساتذة يعني هذا في هذا الباب، فكلما أبعدنا المرأة أفضل.
ثم يغسل ما يأمن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن.
فالأفضل يكون عندنا يعني أخوان هذا من ناحية وهذا من ناحية، بحيث أسهل إذا أردت أن تقلبه على جنبه يبقى الذراع تأخذ به والرجل تجعلها على الرجل الأخرى، يعني لما تجيش تأخذه مرة واحدة دون أن تجعل رجل على رجل بيصعب خصوصا إذا كان سمينا، لكن الأول اجعل الرجل على الرجل وبعدين تضع يدك اليسرى على الرجل ويدك اليمنى مع الذراع والكتف وتقلبه برفق، يأتي معك بسهولة، يأتي معك بسهولة. نعم.
ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال الغسل حال التغسيل. قال: عدد الغسلات، إن حصل الإنقاء فالواجب غسله واحدة والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقى
إلى سبع غسلات، يعني لو أنه نزل منه شيء بعد الثالثة نزيد فوق ذلك، والمستحب أن نقطع على وتر، يعني لو ثالثة وزيدنا رابعة وانقطع نضيف خامسة من باب الانقطاع على إيه؟ على وتر. نعم.
ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره. ما يفعل بالميت بعد التغسيل: ينشف بثوب ونحوه، ويقص شاربه وتقلم أظفاره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
هذا إذا احتجنا إلى ذلك، يعني إذا احتجنا إلى مسألة الأخذ من الشارب أو كذا، يعني مثلا لو أن شاربه مثلا كشارب الآن تأخذ، لا لو أن أظفارك أظفار الآن ما فيها شيء تأخذ، يعني ما هو بلازم لابد تأخذ، لا إن احتاج. مات وكان مثلا مشغولا في مرض بكذا فطرت أظفاره جدا فلا بأس بالتقليب، أو الشارب حتى نزل على فمه فمن المستحب تعاهده، يعني إن احتاجت إلى ذلك. وليس هذا من سنن الغسل، هذا إزالة أذى وإزالة هذا الشيء لو احتيج إليه. نعم، لأنها من سنن الفطرة.
ما يفعل بالميت إذا تعذر غسله: من تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمجذوم أو المحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهن زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح. وإن تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي.
يقول: نلجأ إلى التيمم إذا تعذر الغسل، إذا كان مثلا محروقا في حادث كذا فيمكن أن يمم، ولو أننا استطعنا أن نغسل بعض البدن وليممه عن الباقي هذا ما في مشكلة، كالحي مثلا. لكن مسألة الرجال والنساء نقول إن أمكن غسله بما لا يظهر عورته، ما الإشكال؟ موجود أخت، ليس موجود زوجة، موجود أخت وأم وكذا، ويمكن أن يقوم بصب الماء عليه وغمره بالماء فيحصل الغسل والحمد لله من غير إظهار عورة، فحينئذ يلزمهم الغسل. لكن لو عجزوا أو لا يتأتى لهم الغسل إلا بإظهار العورة حينئذ يومم. نعم. اللي هو ايه اللي يوضع بقى؟ اللي هو خارج نعم. مش هذا يمكن لا لا هو مش يمكن يرجعوا يعني لنفس البدن يعني خارج من المخ خارج خلاص مطلقا خلاص هذا يوارى يوارى المنقطع من الحي من من الرجل وانفصل وكذا هذا يوارى ان بقي حيا يعني انقطع ذراع انقطع ذراع. طيب لو كان زي حادث تستطيع أن تجمع هذا كله في كفن تدفنه معا ما في مشكلة إذا لم يمكن إلا أن تواري هذا أولا وبعدين بعد ذلك تولى غسل باقي ما في مشكلة. من جهة الصلاة على مثل هذا أيضا ما قطع من الإنسان وهو حي ذراع يد لا يصلى عليه ما بقي منه وهو ميت لو ذراع أو يد يصلى عليه يعني الذراع أحيانا يصلى عليه وأحيانا لا يصلي. إذا الذراع سبق الموت فهذا يوارى. بعض الناس زمان وإحنا صغار كان يقولوا يلفوه ويبقون هذا الذراع إلى أن يموت الشخص فيدفنونه معه هذا جهل إنما يوارى. طيب لو حصل حادث فما بقي إلا ذراعه لو ما بقي إلا إصبعه يصلى عليه ويوتر ويكون له حكم الجسد يكون له حكم الجسد. نعم.
ما يشرع في حق الغاسل بعد الغسل يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل وليس ذلك بواجب
وليس ذلك بواجب. نعم.
تكفير نعم. الميت
أيش خصية يعني جهاز ده ينتفع به؟ هل الجهاز ده ينتفع به ولا خلاص انتهى؟ خلاص انتهى يا اخي الجهاز اتركه والشرايح والمسامير اتركها اتركها. لكن لو شيء له قيمه لو شيء له قيمه ان امكن كما قلنا نزع ذلك بدون اهانه ميت اخذناه. طيب اذا ما امكن بعض اهل العلم يرى انه مثلا قد يفتح القبر بعد مده بحيث تكون الجثه قد تحللت فصار الجهاز هذا لوحده او السن من ذهب لوحده او كذا لكن في هذا نظر أرد في هذا نظر. نعم.
تكفين الميت.
نعم. تشريح الميت إذا كان حاجة شرعية مثل وباء هيتم اكتشاف يعني تحليله واكتشافه ووضع دواء للوقاية منه ما في مشكلة. أو يكون شبهة جنائية حتى نعرف مات هذا مقتولا ولا مات هذا كذا فشيء جنائي هذا لا إشكال فيه. أو يكون لغرض من هذه الأغراض الشرعية. أما مسألة أنه لبيع أعضائه ولا كذا هذا طبعا لا يجوز هذا لا يجوز إنما لشبهة جنائية أو لوباء ما يتم اكتشاف المرض هذا أو كذا إلا بتحليل ويحتاجون إليه هذا لا إشكال فيه هذا في المسألة. أما الكافر اللي هو الحربي هذا لا حرمة له كافر الحربي رحمه الله اللي عايز يجيب عظمة يجري على تجارب ولا عايز يجيب شيء ينتفعون به في كلية الطب هذا ما في إشكال يكون غير معصوم هو مقتول مقتول أصلا هو مقتول مقتول هذا لا حرمة له إنما المسلم حرمة وحرمة المسلم ميتا كحرمته إيه؟ حي.
تكفين الميت أحكام التكفين.
نعم. تشريح لا له حاجة لا بس دي حاجة لا تتقضى إلا بذلك. أما مسألة ما تتعلق بالأموال الأموال سهلة يعني ليس إهانة الميت يكافئها سعر سن لكن الذي مثلا قتلته زوجته وصارت تصرخ وهي خنقاء أصلا خنقته وصارت تصرخ يدركوني مثل هذه. طيب حما نتوصل إلى هذا يعني في شبهة جنائية فما يتوصل إلا بمثل بتشريح وهم يحافظون أيضا يعني إذا شرحوا وفتحوا كذا أعادوا بمرة ثانية الجسد كما هو فيكون هذا الحاجة. نعم نعم يغسل أمال يعمل إيه يغسل. نعم.
تكفين الميت، أحكام التكفين، صفة الكفن، يشترط أن يكون ساترا ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا.
أو غسيلا يعني جديد ومغسول، هذا الأفضل. الأفضل أن يكون كفن جديدا ولا يكون من حرير ولا يكون قائم على المباهاة. مباهاة مثلا واحد يجيب كفن مثلا ب10,000 جنيه لأنه مثلا كذا، ليه؟ هذا من تلف الماء. ولو أوصى بذا ولو اشترى هذا قبل موته لا يكفن فيه من حرير أو شيء، لكن يكون جديد. جديد إذا ما وجد الجديد فليكن غسيلا يعني مغسولا. نعم.
مقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت،
هذا الواجب، يتأتى الواجب بثوب واحد يستر جميع البدن.
والمستحب تكفين الرجل في 3 لفائف وتكفين المرأة في 5 أثواب، إزار وخمار.
إذا صح الحديث في هذا، بعض العلم ضاعف الحديث في 5 وبالتالي تكون المرأة كالرجل.
إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويكفن الصغير في ثوب واحد.
الرجل يكفن في 3 لفائف يدرج فيها إدراجا ولا يخيط فيها شيئا، هذا الأفضل. يعني الثوب الأول كهكذا مثلا يجعله تحته وبعدين يرد طرفيه أحدهما إلى الآخر، وبعدين يجيب الثاني ويخالف بين الطرفين بحيث يكون هذا يعني يلف الجسم لفا ولا يتوزع الجسم، والثالث العكس كذلك. ثم يجعل طولا من جهة الرأس وطولا من جهة القدمين ويربط هذا ويربط ذاك، وإن كان بدينا واحتاج إلى أن يلف عليه لفة، وكذلك أيضا إذا كان حتى نحيفا هذا الأفضل. ثم إذا أنزل إلى لحده فكت هذه برفق. نعم. أيوة يا أخ مرتضى. يعني هو أضرى دي قضية عين، قضية عين محمولة على حال يعلمه أبو بكر رضي الله عنه أو هو يعني أضرى به، لكن السنة التي وردت كما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنهم كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها كذا وكذا، هذه السنة. ففعل أبو بكر محمول على حال خاص. إن الثياب أطاع فيها الله. أي نعم، يعني حق بذلك. نعم، قد يكون على حال كده يرى أنه لو تم شراء ذلك هيبقى فيه إرهاق، أو أن ما يفعله هو فيه الكفاية، يعني قد يكون على محمل خاص. نعم، فلا يعمل. هذا بخلاف هذا، يعني مثلا لو جعلت الأول اليمين على الشمال ما في، تجعل الآخر الشمال على اليمين، يعني هذا من جهة وهذا من جهة، بحيث يكون في النهاية حصل إغلاق للبدن كله. إنما لو جعلت كله متساوي هيتم إيه؟ فتحه بسهولة. لكن ده تلف الأول من جهة وتأتي يعني مثلا وليكن تجعل هذا تحته وهذا عليه، نيجي الثانية نعمل إيه؟ هنعمل دي اللي تحت من هذه الجهة وده عليه وهكذا. لا لا ما كذا، هذا الأفضل يعني، وبأي وسيلة يعني تمت لا إشكال.
ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
والصغير يكفن ويغسل ويكفن وصلى عليه، ولو نزل سقطا إذا نفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح فإنه تجرى عليه هذه الأحكام، بل ويسمى بل ويعق عنه على الصحيح، بل يعق عنه على الصحيح. والذي مات له ولد من 20 سنة وقد دفنه من غير صلاة عليه فليصلي عليه الآن، إذا كان يعرف مكانه يذهب يصلي على القبر، إذا ما يعرف مكانه وراح يصلي صلاة الغائب. حتى لو من 30 سنة أيام الجهل، بعض الناس ما كانوا يعتقدون الصغير يغسل وكفن ويصلي عليه، ما كانوا يعتقدون مثل هذا للأسف. نعم.
ويستحب تجميل الأكفان.
نعم. لا النفخ لا، لكن التخليق، تخليق ما له علاقة بالنفخ، النفخ بعد التصوير، والتخليق، هذا يكون بعد 120 يوم بعد الأربعين الليلة الثالثة. نعم.
ويستحب تجميل الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور. قال: صفة تكفين الرجل تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت ويشد فوقه خرقة ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه.
الله أكبر. شوفوا مواضع السجود تكرم هنا. طب اللي ما يصلي وتكرم يوم القيامة فيدعون غرا محجلين من أثار الوضوء، طب اللي ما يتوضأ ويخرج من النار إن دخلها بمعاصيه بعدما يعرفه إخوانه المؤمنون إذ يعرفونه بمواضع السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. هذا لا له مواضع سجود يعرب بها فيشفع له، ولا له مواضع سجود مواضع وضوء يعرب بها في أرض المحشر ولا كذا. هذا كل مسلما لا والله، من ليس له علامة في أرض محشر وليس له علامة في النار إن دخلها وليس هذا ليس منا أصلا، ليس من المسلمين. من ترك الصلاة تركا كليا فلم يسجد لله سجدة ولم يركع ركعة هذا كافر، هذا كافر. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. هل يقول قائد يعني الوجوب إذا كان لا يقر بالوجوب، طب الصوم طب والزكاة طيب والحج إذا ما قر بالوجوب يكون مسلما؟ نريد شيئا تفترق به الصلاة عن سائر الأركان. الشيء ما هو؟ ترك الصلاة تركا كليا، لحديث عبادة: في من صلى وترك جعله النبي تحت المشيئة إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
ومغابن البدن الإبطين.
نعم. والله ما أدري فيه نص، بس لازال أهل العلم يعني يذكرون، بس ما أدري فيه نص أم لا. نعم. نعم. إذا احتاج يجعل بين أليتيه قطن إذا احتاج، إذا خيف خروج شيء، إنما إذا ما خيف ما يلزم. أيوة زكريا. ليه التقبيل يعني؟ والله شوف الناس إذا فعل واحد شيئا اعتادوا التقليد وصار سنة. أصلا تقبيل الميت مباح، وأبو بكر قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، لكن الإشكالية أن تصبح ماذا؟ سنة عند الناس. تعالوا يا جماعة، يلا الجماعة لا يقبلوا، دخل الجماعة لا يقبلوا، كانها صارت شيء سبيل. ليه؟ حصلت مرة. فمثل هذا إذا تحول إلى هذا العمل امنع منه، لأنه في فرق بين جواز التقبيل، يعني رجل ما رآه مثلا قبل أن يموت، ابن جاء من سفر مثلا، لكن بعد ما نغسل سيبه بس ما لا تغلقوا الكفن الآن، يلا حق محمد، يلا حق تفيدة، يلا حق محروس، تعالوا قبلوا. لا، احنا ما ندعو إلى سنة، احنا بنقول يباح يجوز. امرأة أو رجل خلاص صلت رأيه ما والله لن يدفن، تعرفين الشيطان يعني يعمل عمله في مثل هذه المواضع، ما في إشكال، مباح ما في مشكلة. نعم.
وعلّلوا ذلك بأن هذا من باب التشريف له وكل هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، قال: ويجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، وعلّلوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها، وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، أي وضع الحنوط في هذه الأماكن. أما الحنوط من حيث أصله
يعني
فقد
مسنون، يفرقون تفريق دقيق إذا قالوا مستحب ومسنون. فالمستحب إذا كان العلماء يستحبون بالأدلة عامة، والمسنون ما كان في سنة أثرية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستعمل هذا مكان ذاك، الأمر في ذلك واسع يعني. لكن الشيخ العثيمين عبر هنا التعبير اللي هو فيه تضييق، فيستحب العلماء كذا كذا وإن لم يكن في شيء مرفوع يعني مسنون عن رسول الله. نعم.
أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت به السنة كما ذكرنا.
نعم نعم، ما في مشكلة يعني، شيء استحب العلماء وكذا ما في مشكلة إن شاء الله، لكن قول لا أوجبه يعني لا ألزم به، لا ما تلزم به، لكن هذا الأفضل. نعم. نعم. والله إن كانت له تركة يسدد منها فإنه يبرأ بذلك، لأن التخصيص سيكون من الوارث الذي عنده تركة وقصر، إنما إذا ماله تركة فلا يجب على أحد أن يسدد، فالذي يظهر أنه لا تبرأ ذمته إلا إذا كان إلا إذا تم التسديد. لكن نلاحظ مسألة، وهي ما إذا كان هذا الرجل مدين قد أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فهذا لا تبرأ ذمته إلا إذا سدد عنهم، وبين من أخذ أموال الناس يريد أداءها فمات وليس له تركة ولا أحد يسد عنه، فهذا غير مؤاخذ. فأحاديث الدين وحبس نفس الدائن والمدين وكذا، هذه كلها مقيدة بما إذا أخذ أموال الناس يريد إتلافها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ولقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح بعد ذلك بعد ما كان يشدد في أول أمر، قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. نعم.
ومغابن البدن ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرده على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرده على رجليه، ثم يعقد على اللفائف، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وتحل العقد في القبر. صفة تكفين المرأة، تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين.
يعني إزار في الجزء الأسفل، هذا إزار ما يلف على الأسفل، ثم قميص لوزي الجلباب يعني، ثم خمار يكون على الرأس، ثم بعد ذلك تلف بلفافتين، فهذا أستر، هذا إذا صح الحديث في الخمس، وإلا فيك الرجل في ثلاث لفائف. نعم.
ثانيا أحكام الصلاة. نعم. على الميت.
لا الرجل ما يحتاج أكثر من ثلاثة، الرجل أصلا ما يلبث الثلاثة حيا ويتحرك والله لو زي حالتك كده شيخ حسين، احنا ان شاء الله نسأل الله يحييك على السنة، خفنا عليه فممكن نزود له حتة كده اذا كان خوف عليه، بس أسأل الله نتصل في عمرك على السنة ان شاء الله. نعم. نعم. لا لو كان شيء معتاد يعني طويل، شيء يعني عادي 30 سنتي هذا دي عشان الربط، لكن لو انت مثلا باقي متر، لا الاحياء اولى، انا هجعل متر في التراب ليه؟ خذ القدر وخذ الباقي. نعم. ليه ما عادش ينفع؟ ليه هينفع؟ اي حاجة تنفع، اي شيء ينفع، ربع متر ينفع. نعم. على تعصيم بركة كويس. نعم. لو ام اوسط جزاك الله خير. لا ليه ما في داعي شرعي اذا اوصت انت في بلد اهلها في اسكندرية او في كذا ليه في بيلا، طالما شيء ما يترتب عليه مصلحة شرعية فلا يجوز تنفيذه. نعم نعم ليه العلة؟ لا، لكن لو كان الثوب هذا هو ثوب الرسول نفذنا كما قال سهل بن سعد الساعدي، فأردت أن تكون كفني فكانت كفنه. إنما ثوب حتى لو أنا أطعت الله فيه، يعني أنا أقول مثلا هذه الأثواب أحجزها لكي أتفن فيها، هذا الثوب ما له علاقة ولا حصل فيه بركة. نعم نعم. لا التساوي كله يكون أطول قليل، ثلاثة تساوي الأفضل يعني. نعم الأمة إيه؟ الجنود يعني في الكمائن. نعم يعني أقول الجنود مثلا في الكمائن ليعتد عليهم تكفيريون أسأل الله أن يمكن منهم، إذا قتلوا في الكمائن فهل هؤلاء يكفنوا غسلون أو يكون أحكمهم حكم الشهداء أنهم لا يغسلون بل يكفنون في أثوابهم؟ العلماء قالوا بأن الذي يترك تغسيله هذا شهيد المعركة الذي مات في الصف، لكن هذا ليس ميتا في الصف، هذه خيانة غدر، فهذا قتل في مكانه كعمر الذي قتل في محرابه. عمر لما قتل في محرابه غسل وصل عليه ولا إشكال، وإن كان عند الله في الأخرة من الشهداء. فهؤلاء الذين قتلوا في أماكنهم وفي محلتهم أو المدنيين في الشوارع أو مدارس أو مؤسسات حكومية وحصل انفجار فكفنوا فقتلوا، هؤلاء ليسوا على أحكام الشهداء من جهة التغسيل وترك والصلاة عليه، إنما هذا شهيد المعركة الذي مات فين؟ الذي قتل في الصف، الذي قتل في الصف هذا خاص به. إنما عمر كان شهيد، وقال اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك، والنبي قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، هو شهيد لكن شهيد آخرة، شهيد آخرة، وبالتالي تجري عليهم الأحكام العديدة. نعم نعم. لكن لو حصل بقى في مطاردة بينه وبينهم وكذا حصل في حال هذا، فهؤلاء بغاه فيدفعون، فلو مات في هذه المعركة فبعض العلم يرى أنه هو ما تجرى هذه الأحكام ما تجرى الأحكام، وبعضهم يرى وأرى أن هذا طالما أنه قتال مشروع وصاف صار فيه صف مش غادر مش غادر مش خيانة، طالما فيه صف فيتجري عليه أحكامه الشهداء إن شاء الله. نعم الله المستعان. نعم كفنا تمام. لا يعني إزار الرداء الأدى في عمرة يقول تكون كفنا؟ لا، ليس فيه بركة ولا شيء، الإزار نفسه ما فيه شيء والرداء. نعم ما في مشكلة، جمع وصلي هذا أو ذاك، الباغي يصلى عليه، الباغي يصلى عليه مجتمعة إن أمكن التفريق فرق، كان يكون واحد مثلا ذراعه قطع ولكن موصول به كذا، وإذا ما أمكن صلين عليهم جميعا، وحتى لو فيهم البغاة حتى التكفيريون نصلي عليه نعم. بالنسبة للتغسيل إذا كان في صف هذا المشكل يعني هذا المشكل، لكن لأنه حصل اختلاط الآن، لكن مثل هذا لو قلنا يعني بالصلاة ما في بأس تغليبا لهذا الأمر. نعم. حتى لا تترك الصلاة عليه. نعم. ولو أن الإنسان نوى، شيخ الإسلام يرى الاشتراط في النية، إذا كان الإنسان يصلي مثلا بنية الصلاة على من قتل مظلوما اللي هو في الصف، اللي هو كان له أن يقتل البغاة ليس الآخر، إذا كان هذا يعني إذا كان مثل هذا الذي في الصف يترك الصلاة عليه، لكن تكون الصلاة بالنية على البغاة وليس على هؤلاء، لأن الشهيد ما يصلى عليه، فتكون النية هنا نية الصلاة على الباغي، على الباغي، لأن الباغي مسلم، الباغي هذا مسلم. نعم حل قتله لكن وجبت الصلاة عليه. المقتول إذا كان ليس في الصف خلاص ما في مشكلة، يصلى عليهم جميعا، لأن المقتول لم يكن في الصف لم يكن شهيدا من جهة أحكام الدنيا، وبالتالي يصلى على الجميع، الباغي والثاني ما في إشكال. لكن لو في الصف نريد الفصل ليه؟ لأن من يأخذ أحكام الشهيد وهو اللي مع ولي الأمر وكذا، هذا لا يصلى عليه شيء، والثاني يصلى عليه، فننوي بالصلاة الباغي. شوف سبحان الله، شوف يا أخي ما أضبط هذا. شوف الصحابة قتلوا الخوارج وما كفروهم، ولم يقاتلهم قتال الكفار، لما قتال بغاه، لهذا نصلي عليه. ونحذر منه، ولو أمسكناه، شوف جاز قتله ولم تجز ترك الصلاة عليه، لأنك تقتله بنص وتصلي عليه بنص، تقتله بنص وتصلي عليه بنص، تقتله بنص باغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وتصلي عليه بنص لأنه مسلم. ولهذا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال إنما المؤمنون إخوة، وهكذا. نعم. من نعم هجروهم تقصر عليهم، ما في تعارض، هجروهم من أهل الصلاح والتقى، والصلاة عليهم ممن تبرأ ذمة الناس به، يعني صلى عليهم اثنين ثلاثة أربعة شيء أحد تبرأ الصلاة، لكن أهل الفضل ما يصلون عليه، أهل الفضل وأئمة المقتدى بهم لا يصلون عليه. نعم. زي قاتل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه لكن أمر بالصلاة عليه، كذلك أيضا أهل الفضل ما يصلون على مثل هؤلاء، لكن يصلي عليهم من تبرأ الذمة بهم. أيوة شيخ فتحي، من مظلمة؟ طب هو مظلمة يعني له أو عليه؟ هو إذا رد يعني هو معناه نتخلص منها، يعني إذا تخلص منها وتاب إلى الله ما يحتاج أن يكتب معه، هو بيكتب لمن يغيب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. نعم. إنما الإنسان إذا رد مظلم إلى أصحابه وتاب ما يكفي أن يكتب ويأخذ معه ورقة، أقول أعطيني بقى مخلصة أخذها معي في قبري، هذا تأخذه للقاضي، القاضي اللي حكم عليك بسنتين تريد أن تقول له تم السداد خذ، إنما إلى رب العالمين الذي يعلم الصدر والخفى ما تحتاج أن تأخذ مخلصة مكتوبة معك إلى قبر. هذا يروم في بعض القصص الخطباء اللي هم أصحاب يعني القصصين. نعم.
أحكام الصلاة. قال العلامة الفوزان حفظه الله أحكام الصلاة على الميت، أولا فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن
شهد عليه. نعم.
حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها
يعني
حتى تدفن،
قيراط من الأجر والأجر الكثير. نعم.
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل
إلى الصلاة هذا قيراط، إلى الدفن هذا قيراط. نعم.
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه.
نعم.
حكمها فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثموا.
يبقى إذن تغسيله فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، دفنه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، دفن فرض كفاية، هذه الأربعة كلها فرض كفاية. نعم.
شروطها النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا. قال أركانها القيام فيها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم.
نعم، القيام فيها للعموم وقوموا إليه قانتين، فلا يصلح أن تقعد فيها مع القدرة على القيام. والتكبيرات الأربع، تكبيرة الإحرام والثلاثة، تكبيرة الإحرام هذه أروك، وما التكبيرة الأخرى فهي واجبة تشابه تكبيرة الانتقال. وهل يرفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط؟ كل متفق على تكبيرة الإحرام، أو يرفع اليدين في سائر التكبيرات؟ الذي عليه جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع في ذلك أنه يرفع اليدين في سائر الذي عليه الجماهير أنه يرفع اليدين في سائر التكبيرات، وهذا الوارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، وبعض العلم رأى أنه لا يرفع اليدين في التكبيرات. قال النووي رحمه الله: قال ابن المنذر في كتابي الإشراف والإجماع: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها. انتهى من شرح المهذب. وقال جاء في الموسوعة الكويسية: ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية، وبه قال مالك وهو الراجح في مذهبهم. وقال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبير. قال ابن باز رحمه الله: السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفعان مع التكبيرات كلها. ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. ولا شك أن العمل بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا أولى. يبقى إذن السنة رفع التكبيرات، رفع يديه في سائر التكبيرات، ولأنها مقيسة على تكبيرات الصلاة، إذ التكبير من قيام ورد فيه الرفع. إذا نظرت إلى الصلاة وجدت التكبيرات كلها التي هي في قيام هذه يرفع فيها، ترفع فيها اليدان. قال: وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة على الصحيح، خلاف الإمام مالك رحمه الله الذي كان لا يراها ولا مسنونة، حتى للأثر الذي رواه في موطئه عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ الفاتحة، ولكن هذا محمول على غياب السنة عنه. وإلا فقد ورد في حديث ابن عباس قراءة الفاتحة كما عند البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال. قيل: لا تستحب بحال قراءة عموما، لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وكما قلنا ورد أثر ابن عمر عند مالك في موطئه. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة كما يقول من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد. وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. انتهى من الفتاوى الكبرى. والصحيح خلاف ما رجح شيخ الإسلام وأنها واجبة، لما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جهر بالفاتحة، وقد سئل عن ذلك فقال: ليعلموا أنها سنة. المراد بالسنة هنا يعني أنها ثابتة عن رسول الله، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، القراءة بعد الفاتحة، هل يشرع القراءة بعد الفاتحة؟ ورد عند النساء حديث ابن عباس في القراءة بعد الفاتحة أنه قرأ الفاتحة وصورة وجهر بها وقال: لتعلموا الناس. لكن الصحيح أن هذه الزيادة شاذة كما أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. والمحفوظ ما رواه البخاري وبوب عليه في صحيحه بأنه قرأ الفاتحة وجهر بها وقال: لتعلموا الناس، ولم يقل ماذا، ولم يقل وصور. وإنما صورة تفرد به إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة، وخالف في ذلك سفيان الثوري وشعبة في روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قرأ الفاتحة فقط، فهذا خالف فيه إبراهيم بن سعد شعبة والثوري. قال الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص بعد ذلك الأثر: رواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس وزاد وصورة. قال البيهقي: ذكر الصورة غير محفوظ، وقال بعضهم خالف إبراهيم بن سعد كل من الثوري كما عند الترمذي والدارقطني وأبي داود، وشعبة كذلك خالف شعبة كما عند البخاري وعند النسائي وعند ابن الجارود، فقد رواه شعبة والثوري وعنهما جمع من أصحابهما عن سعد عن طلحة بدون ذكر وصورة، وخالفهما إبراهيم بن سعد فرواه عن أبيه عن طلحة فذكرهما، وقد اختلف على إبراهيم نفسه في ذكرها، ولهذا البعض ذكره البعض حذفها حتى في على إبراهيم بن سعد، ولهذا أعرض البخاري عن طريق إبراهيم بن سعد واكتفى بطريق شعبة رحمه الله تعالى. فالمحفوظ الصورة الفاتحة بدون ماذا؟ الصور. بيد أن شيخنا ابن باز رحمه الله كان يرى أنه لو قرأها لا بأس لورود الحديث، لكن الصحيح أن هذه الزيادة شاذة وأن المقروء يكون الفاتحة. طيب، دعاء الاستفتاح بالمرة، يعني دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة، دعاء الاستفتاح لم يرد به سنة مأثورة، فمن الناس من قال يستفتح كسائر الصلاة، ومنهم من قال وهم الجمهور أنه لا يستفتح لعدم ورود ذلك، وهذا الراجح أنه لا يستفتح. إذن تكبر ثم تقرأ سورة فقط وهي سورة الفاتحة، وقراءتها واجبة. قال: والصلاة على النبي، وهذا يجب أيضا، والدعاء للميت ويسن بما ورد، والترتيب على هذا النحو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، والتسليم. طيب، التسليم يسلم تسليمة أو تسليمتين؟ الوارد عن الجماهير العلماء بل والصحابة رضوان الله عليهم، وقد ورد هذا عن ستة من الصحابة بل بعضهم زاد، التسليم الواحد، التسليمة الواحدة. فالتسليمة الواحدة هي السنة، ولكن قال البعض بعض العلم مثل النخعي وغيره أنه يسلم تسليمتان، والأفضل والوارد عن الصحابة ولا ينبغي مخالفة ذلك، التسليمة الواحدة. لكن لو كان إنسان في وقت في مكان في كذا سيحصل فتنة بالتسليمة الواحدة، فإنه لو سلم تسليمتين ضرا لهذا لا بأس، لكن لو أمكن أن يعلم السنة قبل هذا، وأنا أنصح إخواني صراحة بنشر السنة، وأرى إن شاء الله أننا إذا نشرنا هذه السنة بس بشرط قبل الصلاة، لا تفاجئ الناس بتسليمة واحدة والناس معهود عندهم تسليمتان، لا، علم الناس أولا وحمس الناس في ذلك، وبعد ذلك إيه؟ وبعد ذلك تذكر هذا. قال ابن عبد البر: فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة. ذكر هذا الاستذكار، جمهور أهل العلم سلف وخلف على تسليمة واحدة. قال ابن قدامة: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني النخعي، انتهى من المغني. قال ابن باز: هذا هو السنة تسليمة واحدة، هذا هو الثابت عن أصحاب النبي تسليمة واحدة عن اليمين، وجاء في المجموع أن بعض العلماء ذهب للتسليمتين وهو مذهب الحنفية والشافعية. نعم.
بعد تكبير الرابعة.
قال ابن المنذر: تسليمة واحدة أحب إلي، لأنه الذي عليه أصحاب رسول الله وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله وحفظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم أن التسليمة تسليمة واحدة، قد أجمع العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة الأرض. ابن المفلح يقول: سؤال بقى، هل يتابع لو أنا مأموم وأرى أن هذا لم يرد عن أصحاب النبي اللي هو التسليمتان، لكن سأصلي وراء رجل يسلم تسليمتان، هل أتابع؟ قال ابن مفلح: وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية؟ يتوجه كالقنوت في الفجر، يعني يتوجه أن يسلم تسليمتين كالقنوت في الفجر يتابعه، وفي الفصول يتبعه في القنوت. قال: وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقوال السلف، لكن الذي نرى أنه يتابعه في هذا لأنهم رووا في ذلك في التسليمتين الحديث وإن كان ليس بصريح. وحديث ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم عن الجنازة مثل التسليم في الصلاة، رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال النووي في الخلاصة اسنده صالح، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. لكن المثلية هنا لا تعني تسليمتين، يعني مثل ما كانوا يخرجون من الصلاة بالتسليم يخرجون من الجنازة بالإيه؟ بالتسليم. فنرى أنه لو تابع في هذا لباس، أما القنوت فلا يتابع فيه لأن الصحابة شهدوا عليه بالبدعية، كما قال الصحابي أي بني محدث، فطالما ما له أصل فإنه لا يتابع عليه. طيب، يبقى هذا خلاصة ما ورد في هذه الأشياء، تكبيرات هل يرفع اليدين في ذلك أم لا؟ طيب، قراءة دعاء الاستفتاح، طيب قراءة سورة بعد الفاتحة، طيب تسليمتين أو تسليمة، هذه أهم المسائل التي قد يحتاج إليها. الزيادة على التكبيرات الأربع لو زاد، بعض العلم رأى جواز ذلك ولا بأس، لكن الفقهاء الأربعة وجماهير أهل العلم على أن أمر النبي انتهى إلى الأربع تكبيرات ولا يزاد عنها، ولا يزاد عن الأربع تكبيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا ولم يثبت أنه بعد ذلك زاد على ذلك، فانتهى الأمر إلى الإيه؟ إلى الأربع تكبيرات. وعلى هذا الفقهاء الأربعة، ولهذا البخاري بوب فقال باب التكبير على الجنازة أربعة. قال ابن حجر قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. قال أبو عمر عند عبد البر انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. طيب، هل يتبع لو زاد عن خمس؟ قال أحمد وإسحاق إذا كبر منه خمسا فإنه يتبع، وهذا بخلاف قول المالكي. أدي أهم مسائل في الصلاة اللي احنا بتتكرر معانا، رفع اليدين، تسليمتين ولا تسليمة، قراءة سورة بعد الفاتحة، زيادة على أربع إيه؟ تكبيرات.
بعد التكبير الرابع شفنا،
نعم اقرأ السنن بعد إيه؟
بعد التكبير الرابع يدعى للميت،
نعم
بعد التكبير الرابع يدعى للميت،
نعم لا بأس بدعاء الميت بعد التكبير الرابع، قد ورد حديث ابن أبي أوفى ورد دعاء بعد التكبير الرابع.
قول اللهم لا تحرمنا،
نعم لا لابد من الترتيب، فإنه يعيد لو قرأ الفاتحة ثم دعا ثم صلى يعود فيدعو ثم يسلم، نعم يصلي ثم يسلم، يعني يصلي إذا قرأ الفاتحة ثم دعا ثم صلى يعود فيدعو، نعم، ويبقى الدعاء هذا محذوف تماما كما لو خالف في الترتيب في الصلاة، يعود فيأتي بما فات وما بعد، نعم وهو إمام ولا مأموم كيف يعني كيف يصرف الناس؟ يصرف الناس بدونه هو بدونه هو هاي، وبعدين طيب هو ما سلم ليه لكن الناس رتبوا هو اللي مرت يرت ما في مشكلة، لو كان قد سلم به يعود ويرتب ويسلم، نعم.
هل يسمح للنساء الصلاة عليه عدد
لعدم؟ ما في مشكلة الصلاة على الميت من النساء، ما في مشكلة ما في مشكلة لو صلى النساء عليه في البيت، ما في مشكلة المرأة كالرجل تمام، نعم نعم لا لا ليس فيه سجود سهو، نعم.
قال سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة،
عودوا بعد المغرب ماشي قولوا ها معكم، نعم تضيق ايه نعم تضيق صورتك في زحام ضيق لان ما في ركوع ولا سجود، نعم قول نعم ماله يعني قبل الجنازة يدعو بعد ما صف الناس خلاف السنة، هو داخل على دعاء الان يدعو في الصلاة ويخلص فيها، لماذا قبل هذا؟ اشوف ده كله تقليد لانه صلى مع امام يفعل ففعل، هذا كله ينتج نتيجة التقليد.
قال سننها نعم. رفع اليدين
يا دي الجيش يا ابن تجلنا منين يا حبيبي ماسك الجيش في نصارى تعرف النصراني ما تصليش عليه ايوه بقى هتجيب لي بقى ما ترسل واختلطوا مع الناس عارفين الجثث وكلام. صلي تنو المسلمين. هو ده جايلنا منين ده النهارده؟ نعم.
قال سنن وهي رفع اليدين مع كل تكبيره والاستعاذه قبل القراءه وان يدعو لنفسه وللمسلمين.
يقول مع كل تكبيره كما قلنا هذه السنه. نعم.
وان يدعو لنفسه وللمسلمين والاصرار بالقراءه وان يقول
الاستعاذه غير دعاء الاستفتاح، الاستعاذه قبل القراءه، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وان يقف بعد التكبيره الرابعه وقبل التسليم قليلا وان يضع يده
بالقراءه. طب ابن عباس جهر، ابن عباس جهر لعله، لان البعض ما كان يرى القراءه، فلما جهر قال تعلمنا سنه، يعني ان قراءتها قراءته وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره والالتفات عن على يمينه في التسليم.
نعم.
قال حفظه الله تعالى صفتها: يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام.
الرجل نقف عند رأسه وليس عند صدر. السنة عند رأسه وليس عند صدر. السنة عند رأسه وليس عند صدر، لشهود الحديث في ذلك. وأما المرأة فعند وسطها. طيب، واقف المأمون خلف الإمام،
ويسن جعلهم ثلاثة صفوف ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير.
لو كان في المسجد أتم الصف الأول فالأول، لكن لو في المصلى كثرنا الصفوف. نعم.
ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر.
قالوا لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، فمبناها على التخفيف فلا يكون فيها دعاء استفتاح ولعدم ورود ذلك. نعم.
ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد.
إنه صلى بغير الصيغة أجزأه، لكن الأفضل أن يصلي بنفس الصيغة. نعم.
ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وأعذه
من النار. زوجا خيرا من زوجه كيف؟ طب لو المرأة ماتت وزوجها ما ها؟ تغيير صفة، يعني عدل زوجه خير من زوجه. ولا شك أن من كان في الجنة إن شاء الله سيكون خيرا مما كان في الدنيا من جهة الأوصاف. نعم.
ويدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.
إن شاء الله المرأة من أهل الجنة من الصلاح لزوجها في الجنة. طب لو قلت أنا عايز غير زوجي أنا يعني ها ما صدقت، نقول زوجك الذي تجدون في الجنة زوج لا عيب فيه، ما كنت تشتكين منه غير موجود. بخيل؟ لا، ما في بخل. فيه مثلا انفعال ولا غضب ولا شيء، كل هذا خلاص. فزوجك إن شاء الله ستقر به عينك حتى لا يكون أحسن منه في الجنة بإذن. أبشري واطمئن. نعم.
وافسح له في قبره.
زوجتك شرحه، زوجتك هي التي هي ليست هي زوجتك التي مت عنها، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار عروبا أترابا، متحببات للزوج ليست هي الزوج. فأبشروا يا إخواني ويا أخواتي إن شاء الله.
وافسح. نعم. له في قبره ونور له فيه وإن كان المصلى.
أيما أجمل، المرأة من حور العين ولا المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة؟ المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة لا أجمل منها. هذه الأصل، هذه المكلفة، هذه المبتلى بالتكليف. الحور العين كفاكهة الجنة، هذا نعيم معد، هذا نعيم معد لمكلف، فكيف يكون النعيم أعلى من المكلف؟ فأنت بقى لا يعني ما تعيش بأحلامك مع الحور وتقول ده خلاص لا فيهن العوض. لا، مراتك إن شاء الله أجمل من هذه الحور. طيب للواحد بقى كم من الحور؟ انظر بقى كم لك من الطاعات وكم لك من الإقبال على الله. هتعد حورا وتريد فعليك بالمهر. نعم. فإن الإنسان له من الحور على قدر ما له من العمل. نعم. لا، اللي أعلمه زوجا خير من زوجه. نعم. لو أنت صلت لها زوجا خيرا من زوجه، أي في الدعاء المذكر مذكر والأنثى أنثى.
وإن نعم. كان المصلي عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بالتأنيث
زوجها، يعني في كما قلنا في تبديل صفات مش غير زوجها.
وإن كان المصلي عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير في الدعاء كله.
نعم.
وإن كان المصلي عليه صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا.
الله أكبر الله أكبر. يا أخواني من مات له ولد صغير إن شاء الله ينتظره، ينتظره في أفضل البقاع بأفضل الأجور، سيأخذ بيديه إلى الجنة. شوف أسئلة الصحابة، ثلاثة من ولد تبوا اثنان، شوف هذه الأسئلة نستفيدينها، واثنان طب واحد وواحد يا موفقة، يقول نبي العائشة وواحد طب واللي ما له حد احتسب رسول الله. فقد جاء في الأثر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فرط كل من لم يمت له من هؤلاء أحد إن شاء الله. نعم.
اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به.
نعم نعم طبعا حساب الصنع.
اللهم ثقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك.
طيب هذا يشترط يا أخوان أن يكون يعني صبيا كبيرا وكذا، ولا لو نزل سقط، يعني لو نزل مثلا 8 شهور أو 9 شهور هذا يكون له عند الله أيضا يعني ذخر. نعم يا أخوان له ذخر عند الله، هذا له يكون له ذخر عند الله، مش ولد، ولد يا أخواني ولد، ويسمى له أحكامه، ولو نزل في حياة ثم مات بعدك يرث ويورث. نعم.
وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ومن فاته
ولو دعا هنا فهذا وارد. نعم.
ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته.
على صفته يعني لو دخل مع الإمام في التكبيرة الرابعة في التكبيرة الثالثة الإمام يدعو الميت، طب هو ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة كما لو كان في الصلاة العادية. طيب إذا سلم الإمام وعليه تكبيرتان يأتي يكمل صلاته. طيب رفعوا الجنازة، رفعوها، كبر وتابع الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر ويسلم. نعم.
وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات أي بدون فصل بينهما ثم سلم، ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره.
نعم النبي صلى على القبر ولا بأس، لكن لا تصلي في مسجد فيه قبر، انتبه، صلي على الميت في قبر وردت به السنة، ولا تصلي على ميت في مسجد فيه قبر، لأن السنة وردت بالنهي عن ذلك، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا تأخذون قبورا بمساجد ألا إن أنهاكم عليه. فهمتم الفرق يا أخوان؟ صلاة على القبر وردت به السنة، الصلاة في مسجد فيه قبر يا محمد نهت عنه السنة، لأن البعض بيتفلسف يقول طالما المسألة صحة الصلاة على القبر وده قبر ايه الاشكالية، قبر هنا وقبر، لا، هذه بقعة منهي عنها وهذه بقعة مأذون فيها في الصلاة على القبر. نعم.
ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله ان يصلي عليه صلاة الغائب بالنية،
هذا اذا لم يصلوا عليه، لكن لو صلى اهل البلد عليه ما يصلي عليه صلاة الغائب. نعم. والنبي صلى على نجاشي لم يصلي عليه.
وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون 4 أشهر لم يصلي عليه.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ثالثا حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى
لماذا قال حمل الميت ولم يقل دفنه يعني فقط؟ لأن حمل الميت وسيلة إلى ماذا؟ إلى الدفن، إلى الدفن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، وقال تعالى ثم أماته فأقبره أي جعله مقبورا.
من الآيات أيضا الدالة على دفنه في بطن الأرض
أي جعله مقبورا،
كما قلنا الدفن على ظهر الأرض رمي، رمي هذا رمي ترميه، ولكن غطيت هذا المرمي ببناء مرتفع، يبقى أنت خالفت مخالفتين. مخالفة الأولى أنك لم تدفن بل رميت، رميته تروح تجعل الميت كده تحطه على ظهر الأرض وتذهب، هذا اسمه إيه؟ رمي. هذا الأمر الثاني عالجت هذا الرمي بمخالفة وأنك بنيت عليه، وهذا وذاك ممنوع. نعم.
والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به، ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها. ففي الصحيحين: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله خيرات، ومن شهدها حتى تدفن فله خيراتان. قيل: وما الخيراتان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وللبخاري بلفظ من شيع، ولمسلم بلفظ من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن. ففي الحديث بروايات الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها، ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة. ويسن
يعني
الإسراع،
يعني المقبرة مثلا بعيدة ويصعب على الناس الذهاب إليها على الأقدام، فلو أنهم ركبوا ما في مشكلة، لأنهم وضعوها مثلا على شيء وذهبوا خلفها بالسيارات ما في مشكلة. الصوت يا أخوان. نعم. لا، صل عليه بس، صل عليه وشيعه إليها وعود.
ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. لكن لا يكون الإسراع شديدا ويكون على،
نعم، يعني ما تجري بها، تجري تركض. الإسراع يعني أنك لا تمشي بها بطيئا متماوتا، لكن مشي العادي. نعم.
ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، لا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر.
نعم، الذين يتكلمون ويرفعون أصواتهم: وحدوا الله، صلوا على رسول الله، كل هذا خلاف السنة.
أو قولهم: استغفروا الله وما أشبه ذلك، لأن هذا بدعة. وتشبههم بأهل الكتاب، ويحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشييع الجنائز خاص بالرجال، ويسن
نعم
أن يعمق.
نعم، ما كان النساء يشهدن تشييع الجنائز، ولا كان النساء يزورن القبور. مرأة ما كانت تزور القبر ولا تشهد جنازة، بل إن النبي قال: لعن الله زوارات القبور. تقول معطية: نهينا عن اتباع الجنائز. قوله: ولم يعزم علينا، هذا من قولها وليس من مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد رضي الله عنه. نعم.
ويسن أن يعمق القبر ويوسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا. قال الترمذي: حسن صحيح. ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه، لأنها عورة. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ويسن سترها إذا وضعت على محملها، فإنه يسن الستر. ولهذا يستحب أن تجعل خشبة، على خشبة لها أعواد قبو، بحيث إذا وضع ثوب ستر البدن خلاف الرجل. والشيخ الألباني أورد أظن في جباب المرأة، أورد قصة عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تتكلم في هذه المسألة، أنها لو ماتت يعني ووضع الثوب ربما ظهرت ملامح بدنها وكذا، فذكرت لها امرأة شيئا رأته من هذه الأعواد فاستحسنتها، فتقريبا أنها أوصت به. نعم.
ويسن أن يقول،
علق الشيخ قال: سبحان الله، هذا حياء وهذا حياء حتى بعد الموت تخشى، فكيف بالمرأة في حياتها ويتخرج مظهرة مفاتنها. نعم.
ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وغيره. ويجعل
يعني يجعل اللحد في الشق الذي يلي القبلة، يعني مثلا إذا جئنا هذا القبر أمام الآن، إذا جئنا نحفر لحدا نحفره في الجدار هذا، ونجعل رأس الميت هنا ورجلي الميت هنا، ونوجهه على جنب الأيمن إلى هنا، هذه القبلة، هذه كما تصلي عليه. العوام كانوا يقولون: لا، نجعل الرجل لين إلى القبلة والرأس هنا، حتى إذا قام متجها لماذا؟ للقبلة. وهذه فتوى عوام وليس يرد بها السنة وليس هي القبلة، ليست هي القبلة، القبلة كما نصلي عليه تماما، هو أما يكون أمامنا الرأس على يمينك والرجلين عن يسارك وتوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. نعم.
ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجرا أو ترابا ويدنى أو تراب ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره، ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير ترابه، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما.
يعني القبر التراب الذي أخرجته من القبر أعيده مرة ثانية، حينئذ سيرتفع ارتفاعا قليلا. المعروف التراب حينما تكون الأرض متماسكة، التراب اللي بتخرجه وتعيده بيحصل انتشار ليس كدك التراب في أصله، فيكتفى بهذا ولا يزاد عليه حتى لا يزداد أكثر من الشبر. نعم.
ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس، ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده وليعرف بها من غير أن يكتب عليها.
يعني لو جعلت لبنة على رأسي من هنا وعند رجلي من هنا بحيث يعلم حدوده، فإذا جاء من يحفر لا يحفر فيه فلا بأس، بشرط أن لا يكتب عليه. حقيقة المملكة عن جزاء الله خيرا تجد القبور صفوفا، وأما مسألة الأرقام تجدها على الجدار الخارجي، يعني مثلا صفوف، هذا صف من 1 إلى 50، الصف من هذا من 51 إلى 100، بحيث يمكن أن تعد أنت قبر قريبك مثلا 30 في الصف اللي فيها من 1 إلى 50، يبقى رقم 30، فتعد أنت 1 2 3 إلى أن تصل إلى 50، ولا تكتب اسمه على اللبنة ولا ترقم عليها، بل يكتفى بالترقيم على الجدار. نعم.
ويستحب نعم. إذا فرغ
نقول الرقم ما يكتب، كيف التاريخ بقى؟ ما نقول لك هذا لا يكتب.
ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو له ويستغفر له فرادا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. وأما قراءة
نعم شيء يقولون فرادا يعني يمنع الدعاء الجماعي فيدعو واحد والباقي يؤمن، لو كان هذا مشروعا لكان أولى من يدعو والناس تؤمن وراءه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، يكفينا هذا. يجي واحد بقى يتفلسف يقول يعني الدعاء حرام، حرمتم الدعاء؟ لا، حرمنا التجاوز عن السنة، ما حرمنا الدعاء، إنما نمنع من التجاوز، لكن من الذي حرم عليك الدعاء؟ ونحن نقول لك ادعو، لكن ادعو على الصفة التي دعا عليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الناس اليوم جابوا ميكروفونات في مقابر، في ميكروفون جاهز للموعظة ثم الدعاء، بل واستعملت بعض الجماعات، الإخوان نشروا هذا فترة، مسألة الموعظة على القبر، من أجل ماذا؟ يعني نحن هنا، وقد يستعمل الدعاء الانتخابية كمان بحيث يكون فيه حضور، يعني فيه حضور، فلا ينبغي هذا. إنما الموعظة على القبر لو احتيج إليها أحيانا لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وعظ أحيانا لو احتجت إليها ما في إشكال.
وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم، وكل بدعة ضلالة.
لا قراءة على قبر ولا تلقين ولا شيء ولا دعاء جماعي ولا شيء، الوارد شيء واحد، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت في النوع الناس، تقف تدعو، وهل تتوجه إلى القبلة حال دعاء ولا حيث ما يكون وضعك؟ ما يلزم تتوجه إلى القبلة، ولو توجهت إلى القبلة لا ينكر عليه، إن توجهت فلا بأس، وإن لم تتوجه فلا بأس، وليسن رفع اليدين ما في إشكالية إن شاء الله، ما في إشكالية، هذه من أدب الدعاء العام، ما في مشكلة، لو رفعت يديك ما في مشكلة، ولو تركت الرفع ما في مشكلة. كم يعني تبقى في الدعاء هذا؟ ليس هناك مدة محددة، ليس هناك مدة محددة. نعم.
ويحرم البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها، لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يقعد عليه أو يبنى وأن يبنى وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطى.
أن يكتب عليها بقى سائر الكتابة، الأرقام كتاب والاسم كتاب، كل هذا كتاب. ده هذا فين؟ هذا وهي في بطن الأرض. لكن الآن صارت الكتابة لوحة من رخام محفور وفيه الأبهة وربما الإضاءة التي تكون على هذا المربع وهذا المستطيل وكذا، واللواء ما أدري إيه والأستاذ مش عارف كذا إيه، وفيها من الفخرة ما فيها، فيها من الفخرة ما فيها. وبعض الناس الآن يسأل أن بأنه دفن بأنه بنى مقابر جديدة عالية وارتفعة بخلاف المقابر القديمة اللي هي كانت مثلا كذا، فهل ممكن ينقل أباه؟ يظن أن هذا من البر، من البر ألا يبقي أباه في المقبرة القديمة، إنما يريد أن ينقله في المقبرة الجديدة، يعني هو يدفن فيها وأبوه ما يدفن فيها. يظن أنها كالبيت في الدنيا، يريد أن يبر أباه بالسكن في المكان النظير. لا، نقول إذا أردت البر بأبيك اذهب إلى المقبرة القديمة واطمسها واحفر له في الأرض وعمق له وادفنه وسد عليه، هذا أعظم البر بأبيك، هذه السنة. نعم.
ويحرم البناء على القبور وتجسيسها، قال ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا به. ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها،
وإذا ما تعلق به الناس اليوم سيتعلق به الناس غدا كما حصل الشرك في زمن نوح عليه السلام. نعم.
ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها. ويحرم اتخاذ المساجد،
نعم يعني يحرم أنك تجعل أنوارا داخل المقابر مع هذا البناء المرتفع، هذه مخالفة بعد مخالفة وكذا. طيب لو كانت الإضاءات هذه في الشوارع، يعني المقبرة بجوار شارع فيه أصلا أعمدة كهرباء فيأتي النور من هذا الشارع، ما في بأس، طالما أنه ليس يقصد إضاءة القبور فما في بأس. قد يقول قائل لكن احتاج إلى الدفن ليلا فلابد أن يكون في المقابر نور. نقول إذا احتاج إلى الدفن ليلا فخذ النور الطارئ كالشافات وغير ذلك، لا بأس، هذا شيء طارئ في يدك، مصابيح في يدك وتعود بها. لكن أن تجعل أنوارا في هذه المقابر دائمة فلا ينبغي. أن تقول الناس ما تقصد يا أخي لا تضيق على الناس، يا أخي الناس اللي بتضيق على نفسها، احنا ضيقنا على الناس، هو الشرع ضيق؟ الشرع يسر، من اللي ضيق؟ اللي اشترى اللمبات بالأموال الفلانية وتكسر وتحرق في الشتاء ويعود يجددها، هذا الذي اللي بنى بالمبالغ الفلانية، اللي وضع الرخام، اللي زرع الأشجار، اللي اشترى بآلاف مؤلفة الأمطار، هو من اللي ضيق على الناس؟ من اللي شدد على الناس؟ اللي بيقول لك مجانا مجانا مجانا، ما في ميتة، ما في ميتة مجمع على القارئ، ما في بناء، ما في رخام، ما في أنوار، اللي بيقول لك هذا هو اللي بيضيق على الناس. والله والله لو قلت ادفع وكانت السنة لقال ضيقتم على الناس، بيعتم الناس قوتها من أجل ما تسمونه سنة. إنما السنة مجان يا أخي، ما تعملش فرح، خد بنتك مع العروسة حط شوية نور وخلاص، وأكل الناس انت تعمل وليمة بمثل هذا، لا لازما مش عارف ايه بقد كده، ولازم حفلة بقد كده، وانت المتشدد في النهاية برضه، انت المتشدد مئتا مقرب 20,000 ثلاثة وبرضه انت المتشدد، وانوار وكذا وانت المتشدد، وبناء وصرادق وانت المتشدد، في النهاية انت المتشدد. والله امر على مئتا يا اخواني في الجرايدة بجوارنا من كم شهر، ايه ده تلفزيونات واشياء وكاميرات وتصويرات هذا مأتم، هذا حفل لأحياء. وأسمع الرجل اللي بعد المقرب وقد شرفنا في هذا مش عارف فلان الفلاني نائب ورئيس مش عارف كده وفلان الفلاني نائب، طب يعمل لك طهور وهات الناس ده فيه يعني ما. فتحولت هذه المآتم الصرادقات إلى افتخار أحياء، هذا نعي الجاهلية. من الذي يشدد؟ هو في مسلم يشدد ويضيق على الناس؟ والله ما أيسر الدين، إن هذا الدين يصل، بس يمشي انت وراه ورا الناس دول وامشي ورا الدعاء الصادقين، لا عندهم كلفة ولا شيء ولا غرامات، وأمر سهل. يا ليتنا مزوج، نعود إلى أن نزوج بالصورة من القرآن. يا ليت اللي عنده ولد النهاردة يا إخواني بيبقى طول عمره الآن يجهز زواجه، ده يعني لو كان عنده بيت ملك يبنيله شقة، وما لو هشتري له شقة ماذا بكم؟ احنا جاء اليوم يا إخواني نقول الشقة بخمسة ملايين، خمسة ملايين وكذا مليون جاء اليوم. فالناس هم يشددوا على أنفسهم، إنما صاحب السنة ما يشدد على الناس، امشوا انتوا بس ورا صاحب السنة. لكن الشيطان علمهم هذا، علمهم هذا، علمهم البذخ في المعصية، وإذا جئنا عند الطاعة فما أصعبها وما أشقها. لكن صاحب العلم وصاحب السنة يشدد على الناس، هاتوا شيئا شددا ياخد حتى ثوبك، بدل ما تعملوا 3 أمتار للأرض بنقولك خد 3 متر إلا ربع، يعني وفرنا عليك في كل جلبية 4 متر ترفع ثوبك. ده مثلا صحيح يا أخي، لحيتك قلنا لك ما تحلقهاش، وفرت أمواس وميكناته. بكم تحلق لحية الآن يا أخوان؟ لو أنت ده بتحلق بكم؟ مش عارف يعني، مش أقل من 20-30 جنيه خلاص، يعني وفر بس حلق لحية يا أخي. وفر الدخان، العلبة بكم في اليوم؟ ب20 جنيه. شوف وفر ثمن الدخان وثمن حلق اللحى، ووفر ثمن النت اللي بتستعمله والمحامل اللي بتستعملها ديت، والشاشات اللي بقى الان مش شاشه واحده في البيت، ده بقى شاشه في الصاله وشاشه في غرفه النوم وشاشه في المطبخ على حسب. ليه؟ احنا في استوديو عشان المراه وراها الشاشه في كل مكان، لا تخرج من المطبخ عندها شاشتها، لا تخرج من غرفه النوم عندها شاشتها، لا تخرج من الصاله عندها اي حيث ما حللت فعندك شاشتك. بكم طيب؟ بكام هذه؟ كل هذه احسبها تجد في النهايه ماذا؟ ديون وايصالات امانه عجز الناس عن سداديها و و و و, و الى اخره. ولهذا اليوم اللي بيتزوج امراه بيشربها، كانت سيئه كانت صالحه هيطلق فين يا اخوان؟ هيقول هي امرأة انا اتكلفت مرة واحدة، لكن الان هتكلف في الطلاق وتكلف فين؟ في الزواج. لكن لو الامر سهل، لو الامر سهل، فمن الذي شدد؟ من المتشدد؟ من المتشدد؟ صاحب السنة اللي بأي شيء، صاحب السنة اللي يتمنى انه اذا قل الزاد جمع الناس ازودتهم ودعوا الله بالبركة واكلوا. صاحب السنة اللي بيقول لك إذا طبخت فأكثر مرقتك، هو ده صاحب السنة يشد عليك. صاحب السنة، صاحب السنة اللي الجاز هيغلى روح املى بيتك جاز عشان ايه؟ عشان السعر هيغلى، تقوم تغلي السعر، اترك لأخيك، اترك لأخيك، هذا صاحب السنة. يا ليت الناس يأخذون بالسنة، ما أيسرها، ما أيسرها وما أسهلها. المتشدد المتنطع المتكلف المتشدق هو من خرج عن السنة، أما صاحب السنة عنوانه إن هذا الدين يسر، عنوانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، عنوانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عنوانه المشقة تجلب التيسير. هذا صاحب السنة بحق، هذا صاحب السنة. نعم.
قال: ويحرم اتخاذ المساجد عليها، أي ببناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها. وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. وفي الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم. وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم.
نعم.
التعزية. وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات.
التعزية عن يعني المواساة، أن تواسي بالكلمات الطيبة وأحسنها ما ورد بالسنة، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب، ولو زدت على ذلك من الكلمات ما تواسيه حسب المقام، إن كان قد مات له الولد أو شيء من هذا تواسيه ببعض الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم مات، وتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشر يا أخي إن شاء الله سيكون ولدك هذا لك زخرا عند الله سبحانه وتعالى، واحتسب وتذكر هذه أم سليم حصل لها كذا وكذا، يعني لا بأس أن تزيد من الكلمات ما يحصل به المواساة. كيف يعني مقاتلة؟ نعم، يمنعوهم بس باليد، هذا إلى السلطان يبلغوا فيهم وكذا، ولو جعلوا حراسا أو مسؤولين يعني على هذه الأماكن بحيث يدخلها أحد ما فيش إشكال إن شاء الله، لكن أمر هذا عند ولاة الأمور. نعم.
عن عمر بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ووردت بمعناه أحاديث، ولفظ التعزية أن يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك. ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم، ويستحب أن يعد لأهل
نعم
الميت.
نعم، الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل الناس اليوم، سرادقات وغير ذلك، فإن من وضع سرادقا جاء الناس إليه، والناس قد صلوا على ميته وعزوه، لكن يقولون إلا ما أحضر ليلا سيحصل عتاب ولوم، فيأتون وهم كارهون، لأنه بيقول لك الناس بتجين، الناس اللي بيجوك هم الناس الذين أعددت أنت لهم المجلس فأتوا. لكن لو أنك قلت التعزية قاصرة على تشيع الجنازة وجزاكم الله خير وأحسن الله عزاءكم وانصرفوا، خلاص كل واحد يروح إلى بيته، حد شيء، حتى لو إن واحد فتاة تعزية من بلد أخرى ويجي يعزيك أنت في بيتك، ومثلا أنت في بيتك ما تعقد مجلسا خاصا. لكن لو جاء في بيتك مثلا ودق بابك وعزك، أو لقيك في المسجد أو في الطريق أو في كذا، خلاص فأغلقوا البيوت ومارسوا حياتكم طبيعية، اللي في عمله في عمله، واللي في حقله في حقله، واللي في ورشته في ورشته، فإن لقيك رجل وعزاك الحمد لله. إنما أن ناس تعقد المجالس، طبعا مجلس بدون مقرئ يتم بمقرئ، طب مقرئ بدون مشروبات يتم بمشروبات، وهكذا يحصل التوسع شيئا فشيئا. نعم.
ويستحب نعم. أن يعد
لا تجوز، حرام يأخذ أموالا بغير حق، لأنه لا يجوز استئجار مقرئ، لا يجوز. نعم.
ويستحب أن يعد لأهل الميت طعاما يبعثه لهم إليهم،
حتى ولو قال هذا لروح الميت، يعني أنا أقرأ القرآن هذا للميت، اقرأ أنت مثلا، يعني لو قرأت يبقى مسألة القرب، إهداء القرب، لكن لا تستجع ذلك أحد، مع أن الأفضل الاقتصار على الدعاء، هذا هو الأفضل. نعم. ما فيش إشكالية لو كان بعد الدفن أهل الميت هيقفوا للناس تعزيهم، أو هم يمرون بالناس، ما في إشكال، هذا من باب الترتيب الذي لا يؤدي إلى إرهاق الناس، لكن لا يتعبدون بهذا، ما هو طبيعي الناس كل الناس دول يريدون عزائك، فلو أن جعل صف أو صفين أو طريقة مناسبة لهذا ما فيش إشكال. نعم. الشيخ الألباني مخطئ في هذا، ليه بدعة؟ ما الذي بدعه؟ كيف نعزي؟ نوفر بعض بدعة، فوق بعض بدعة، طب انتظر كذا بدعة، ها ايه الفرق بين هذه وبين ان اقف صفين تيسيرا لمن يعزي ويسلم؟ الشيخ الألباني قال هذا، مشايخنا كلهم كانت هذه طريقتهم في التعزية على المقابر، مشايخنا كلهم في على المقابر يعزون بهذه، فما في مشكلة، يعني هذه كلها من لانه لا يتعبد بها وليست هي تعزية، انما الاجتماع هذا نفسه يعدون هذا الاجتماع تعزية، ولهذا الواحد تجد يروح يجلس حتى ينتهي المقرئ ثم يخرج، ربما ما قال لأهل الميت إن لا مأخذ ولا معطى، المهم أنه حاضر، المهم أنهم حاضر، فيتعبدون بالقعود نفسه، إنما هذا لا. الآن مثلا لو إنه مثلا مات والدي مثلا، والآن 500 في المقبرة يريد التعزية، كيف يعني يحصل هذا؟ ما هو طبيعي، يعني لو تيسر مثلا وقفوا صفين وانا مثلا امر على أسلم أو أقف أنا وهم يسلمون علي مثلا يعزوني، هذا ما في شيء. ما الفرق بين هذا وبين أن يلقني في الشارع يسلم علي وبين كذا؟ يعني مصاروا 2 3 4 5. لكن لعلي الشيخ الألباني رحمه الله يكون مثلا رأى صورة تكون مثلا عنده، هذه الصورة قد يكون فيها نوع تجاوز وتكلف وقصد، إنما مجرد هذا لو أنا عند المقبرة والناس جاءوا فسلموا علي وكذا بأي صفة إن كانت، هذا لا إشكال إن شاء الله. نعم.
ويستحب
نعم أو صح، ما عايزين يعزوك بس يعملوا إيه؟ نعم من أهل الميت، دي مسألة تانية غير مسألة الصف، نفصل غير مسألة الصف، صف ما في مشكلة. طب نجي بقى نعزي غير المصاب، نعزي غير المصاب، نعزي المصاب، نعزي المصاب، هذا الذي نعزيه. فمثلا مات لرجل ابنه، يبقى نعزي مثلا الأب، نعزي مثلا أخاه، نعزي كذا. لكن هنعزي مثلا واحد بعيد عنه، نعم، يعني في توسع، بيدخل فيه التوسع بقى، بيدخل فيه الوجاهة، بيجيبوا تعالى يا فلان نسيبهم، تعالى يا فلان صاحب مش عارف فلان، تعالى يا فلان ويجيبوهم ايه. هذا زي النعي، وضع الاسماء، يضع اسم مين قريب ونسيبه مين وكذا وزميل وصاحب ومش عارف ايه، بيحصل خلاف وشحناء بهذا السبب. من الذي يوضع اسمه؟ كذلك ايضا من الذي يوضع هنا ليسلم على الناس؟ فلا ينبغي التوسع، نعزي المصاب بهذا. نعم.
ويستحب أن يعد لأهل الميت طعاما يبعثه إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل الميت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة، لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وإسناده ثقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه، انتهى. وقال الطرطوشي رحمه الله: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمئتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه، انتهى.
نعم. لكن روج لهذا المنتفعون الجهال الذين كانوا يسمون بالفقهاء، هم الذين زاروا الناس المآتم، وبعدين العتاقة، والعتاقة عتاقتان، عتاقة كبرى فيها قراءة صورة كذا وعتاقة صورة فيها كذا، هذه ثمن وهذه ثمن، وتلقين عند القبر هذا له مال، ثم الخميس لأن روحها لا تنصرف إلى ما أدري إيه، هذا أيضا له ثمن ويجتمع الناس على الخميس، ثم الخميس الثاني، ثم الأربعين، ثم السنوية. ولهذا منتفع من كل ميت، حتى يصل لأنه كل ميت ولو من 30 سنة ينتفع به يوما في السنة، السنوية، سنوية 40 بتنتهي، الخميس الأول الثاني الثالث ده بينتهي، عتاقة كذا ده بينتهي، وهكذا تتكرر السنوية. ده غير بقى غير الخميس الدائم، خميس الرحمة، قصدي اللحمة والقرص وما لذ وطاب من فكاه، ده في المقابر بقى، ده بقى المصارعة والمسابقة والمشاحنة بين المقرئين، ويصل إلى التحقيق عند العمدة لأنه تعدى على شارعه، فتذهب المرأة ويذهب الرجل برحمة ميته بإعطاء هذه الأشياء لمن؟ للمقرئ. نعم.
زيارة القبور،
قراءة كل يوم جمعة قبل صلاة الجمعة، يمر على البيوت ويقرأ في كل بيت ويأخذ منه أيضا ما قسم له من الخبز، وإذا كان هناك القرص الطازج الموجودة فيأخذ يعني إذن خميس على جمعة على سنوية على ربعين على كذا. ولهذا العداء بينهم وبين أصحاب اللحى عداء عداء عظيم. ليه؟ لأنهم قطعوا عليهم كل هذا وقالوا للناس إن هذه بدع، فلهذا قطعوا ميرتهم وما كان يأتيهم من دخل عظيم فين في بسبب هذا الشيء. نعم.
زيارة القبور، تستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة. ويكون ذلك بدون سفر. فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط: أولا أن يكون الزائر من الرجال لا النساء.
لا النساء. طب لو استدلوا بالحديث الوارد عند البخاري لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فوجد امرأة تبكي عند قبر فنهاها فلم تنتهي فتركها، فأعلموها أن هذا رسول الله فأتت تعتذر لرسولها، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. استدلوا بهذا على جواز زيارة المرأة للقبور، فما الرد؟ نعم، أن هذه المرأة ليست زائرة حتى ينهى النبي عن الزيارة، إنما جاءت تبكي ولدها تبكي، فنهى النبي عن حالها وهو الجزع والبكاء. نعم. ولو كان زيارة النساء القبر طاعة مشاركة للرجال ومشاركة الرجال في هذا الفضل فزوروها، لكان أحرص على ذلك من؟ نساء النبي والصحابة. نساء النبي والصحابة كنا ينافسنا الرجال: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، كما عند البخاري غلبنا عليك، فاجعل لنا من نفسك يوما نتعلم فيه، فوعدهن النبي يوم. أيضا جاءت النسوة إلى رسول الله: يا رسول الله الرجال جعل لهم الجهاد وكذا، فما لنا؟ قال النبي: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يبقى النساء ما كنا يتركنا رجال كده، ما كنا يتركنا، ولكن كنا ينافسنا الرجال. فلو كانت زيارة النساء للقبور ضمن الإذن العام فزوروها، لربما كان النساء أسبق من الرجال. لكن شوف، تبحث في السنة يمين شمال تجد عائشة أتت قبر أخيها، مع أن الرواية فيها كلام كثير، والمرأة التي وراءها النبي تبكي عند القبر. فين النساء؟ فين النساء الحريصات على الزيارة؟ فين النساء الراغبات في الأجر والخير؟ ولهذا لا يجوز زيارة المرأة للمقبرة، والنبي يقول: لعن الله زوارات القبور. وتقول عائشة: من اعتباء الجنائز، فمن باب أولى الزيارة. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. ثانيا أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثالثا أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج القربات من الموتى، فهذه زيارة بدعية شركية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: زيارة القبور على نوعين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له،
اللي هو نفع الميت. الشرعية نفع الميت، نفع الميت بالدعاء، وانتفاع الشخص بالاتعاظ، هذه الشرعية. ينتفع الزائر بالاتعاظ والاعتبار، وينتفع الميت بالدعاء. نعم.
كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل. والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها.
ولو أننا قلنا البدعية ما تضمنت بدعة غير شركية، ولا الشركية ما تضمنت شركا وهو دعاء الميت نفسه، فهذا يكون أفضل. نعم،
انتهى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
عليه السلام. فهذه رسالة مهمة جدا الحقيقة، نحتاج إليها كثيرا لأنها تتكرر معنا، ما يتعلق بأحوال الميت في كل هذه المسائل، سواء كان قبل موته من حكم التداوي وكذا، ثم بعد ذلك تلقينه إذا كان محتضرا، ثم ما يفعل معه إذا خرجت روحه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بغسله وتكفينه، ثم بعد ذلك الصلاة عليه، ثم بعد ذلك دفنه، ثم بعد ذلك التعزية، ثم بعد ذلك زيارة القبور. فهذه رسالة مهمة جدا إخواني، وفيها فوائد الحقيقة عظيمة. نعم. نعم. التذكير بكيفية صلاة الجنازة في كل جنازة لا بأس به، لأنه قد يحضر أحد جديد لا يدري عن صفة الصلاة، ما في بأس إن شاء الله، يعني ما في بأس. الحقيقة الوقت تبكير الناس بالجنازة إلى المسجد لحصول خطبة، بل والتنبيه على الأئمة، بل وحصل يعني تكلف في هذا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والأولى أنه يخرج بالجنازة على الصلاة. وأما اعتياد التذكير على ما نرى الآن صار فيه إلزام، وصار أيضا فيه فخرة، وفي يعني عتاب لو أن أحدا ما حضر في هذا الوقت، في عتاب، هذا كله من التوسع، هذا كله من التوسع. وإحنا الحقيقة يعني نحاول أن نبدأ بأنفسنا، يعني لو كان عند الإنسان ميت أو شيء يخرج به مثلا قبل الظهر بربع ساعة أو العصر، وقت الصلاة يعني بقليل. نعم. أهل أواب لا أظن أن أنت صاحب سلطان، وأظن لو قلت عامل ما أحد يتكلم نعم، يعني إذا كنت تضرب مفسدة ما في بأس، ضرب مفسدة ما في بأس. أيوة ولم يكن لونية كيف؟ هذه عبادة فعلها أقرباؤه فانتفعوا بها، أما هو فهذا بينه وبين الله عز وجل، إن كان قد أوصى بها وكذا فهو مأجور، ولم تخطر له على بال فما أظنه يؤجر، لأن النبي يقول إنما يؤجر الولد على هذا، إنما الميت ما أظنه يؤجر إلا إذا كان له وصي. لا هو ما يؤجر، لكن هل يتوقف الإثم؟ قد يقال يتوقف الإثم لكن الأجر لا. صلاة نعم، السنة صلاة المساجد، صلاة الجنازة في المصليات يعني خارج المسجد، هذه السنة، ولكن عند الحاجة يجوز صلاة الجنازة في المسجد، عند الحاجة يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهيل ابن أبي بيضاء إلا في المسجد، وعائشة طلبت منهم أصحابه أن يأتوا بسعد بن وقاص فيصلين عليه في المسجد، لكن عند الحاجة، إنما السنة أن يصلى على هذا في المخبر. عند الزيارة لا ما في موعظة، عند الزيارة ما في موعظة، إنما السلام على المقبرة والدعاء وتذكر الأخير. أيوة على النحو الذي قلت لك، لا مش استقبال، يعني أنك لو أنت في بيتك وجاء من يعزي لا تطرده، لكن لا تجهز مكانا للاستقبال. لكن أنت في بيتك وجاء من يدق الباب ويعزيك ما في إشكال. سرعة الجنازة، لا الذي يظهر لا، الذي يظهر لا. لكن ورد أنها هي التي تتكلم بس ما أحد يسمعها. هي التي تتكلم لكن ما أحد يسمعها. إنما مثلا إن الجنازة وقفت هنا مشت كذا، لا أظن له علاقة بالعمل. نعم. لك لو مشيت على الأقدام خلاص، وبعدين أنتم مقابركم مش بعيدة ولا حاجة، يعني من أخركم ليه البيوت تكاد تكون وصلت. كانت أول بعيد على اعتبار أنها كانت منقطعة عن البلد، فكان الإنسان يستشعر البعد. إنما أنت كأنك تمشي في شارع دلوقتي، صارت المباني يعني قصرت. نعم. لكن لو احتاج الناس إلى الركوب ما في بأس إن شاء الله. مسألة وصول القرآن أو قراءة القرآن عن ميت، اللي بيسأل نقرأ القرآن عن ميت نقول له لا تقرأ، اكتفي بالدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا اللي بيسأل. لكن الذي يسأل يقول فعلت أنا قرأت القرآن، نقول خلاص لا حرج إن شاء الله ونرجو خير. فلو كان إنسان هيقرأ ويهب الثواب للميت أو شيء هذا جائز، لكن المشروع والمسنون والأولى الاقتصار على الدعاء. الدعاء أفضل شيء، ولو اعتمرت وحججت عنه وتصدقت فهذا أيضا مشروع، وقد جاءت الأدلة بذلك. نعم. لأهل لا 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 دعاء المسلمين لا ولا فرق، ولو دعوت في الربيع الميت ما في إشكال، تدعو الميت ما في مشكلة. نعم. يعني الدعاء بعد الربيع وردت به السنة كذلك، ولو سلمت من غير دعاء لا بأس. نعم. فين يعني ظاهرة فين أقصد؟ تدفن العظام، عظام الموتى إذا ظهرت فإنها تجمع في ثوب وتدفن، وينبغي تعظيمها واحترامها طالما أنها عظام أموات، تعلم أنها أموات. نعم. هو بيجدد عشان يستفيد من البقعة، بيجمع ويدفن في أعماق القبر وبعدين يدفن بعد ذلك. نحن نقول ليس لنا إلا فتوى واحدة، يأخذ بها من يأخذ ويتركها من يترك، لأننا لسنا مسؤولين عن مخالفات الناس. ليس لنا أن نفتي إلا اهدموا هذه القبور وضعوا الأموات في بطن الأرض، ليس عندنا إلا هذا، لقول علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإحنا فتوانا للناس واحد، يقولك جدد، يقولك أنا إلى أبويا، يقولك أعمل، يقولك أسوي، يقولك مثلا في رجل اختلف معي وكانت أمي مدفونة عنده، هل ممكن أنقل، هل ممكن أعمل؟ إحنا لنا فتوى واحدة، فتوى واحدة: هذه القبور اهدموها وأعيدوها إلى السنة، وعمقوا الحفرة وضعوا فيه الأموات، بس هذا الذي عندنا.
جلوس على المقابر يا شيخ في الأسوار هذه يأخذ نفس الفكر من جلوس على المقابر؟
طبعا. طبعا كلها واحد، كلها واحد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.